سمحة وإلا نفس التوبة، لأن التي لابد فيها من التوبة هي الكبائر.
هذا إذا فسرنا الحسنة بمعنى العمل الصالح، أما إذا فسرنا الحسنة وأتبع السيئة.
نعم، يعني التوبة هي كمان تجب كل شيء، التوبة يجب كل شيء، يعني إذا جبت الكبائر فسرها من باب أولى.
يقول: لو أن إنسانا سني سن سنة سيئة وعمل بها ناس من بعده ثم تاب منها واستمر أولئك الناس على تلك السنة السيئة، فهل يكتب عليه؟
الذي يظهر أنه إذا أتى بشيء يعني منكر أو أتى بضلالة ثم تاب منها فإنه لا يكتب عليه عمل من عمل بها من بعده، ولكن عليه أن يبين وأن يوضح يعني الحق كما حصل منه بيان الباطل الذي وفق للتوبة منه والسلامة منه، عليه أن يبين الحق وأن يوضح الحق وأنه رجع عن ذلك الباطل إلى ما هو حق ولا يلحقه بعد ذلك ضرر.
يقول: إذا قلنا بجواز قتل القاتل بالحقنة فكيف تتحقق مصلحة الارتداء والانزجار لغيره من الناس إذ لم يروا شدة القتل بالسيف؟
على كل هو 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 كونه يعني إذا كان أنه يعني سيقتل أمام الناس فمعلوم أنه إذا حصل ذلك وأخبروا بأنه يعني حصل هذا الشيء بأنه مات فإنه يكون حصل مقتول، والناس إذا عرفوا أن الإنسان قتل وأنه خرجت روحه سواء كان بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، المهم أنه يعني المهم أنه مات، لكن قد يكون يعني بهذه الطريقة أنه يعني أنه ما يتحقق ذلك لأنه قد يدلس على الناس أو يقال أنه عامل هذه المعاملة ثم يكون يعني هو تخدير وبعدين يصحي، يعني إذا كان أنه يعني من ناحية كنا يعني المسألة فيها تقرير بالناس أو تدليس على الناس، يعني إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحصل المقصود، لكن إذا كان المقصود تحقق هذا الشيء وأنه يعني هذا وبعدين ذهبوا إلى المقبرة والناس ذهبوا ودفنوا يعني صار المقصود حصل.
يقول: هل
والناس ينزجرون بكل إنسان مات وخلاص وأنه قضي عليه بأي طريقة؟
هل الحسنة يمحى بها سيئة واحدة أم عشر سيئات؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإن النووي في شرحه على الأربعين ذكر أن الحسنة يمحى بها عشر سيئات، ما رأيكم؟
الله تعالى.
يقول: في الحرب هل يجوز أن تقطع أيدي الكفار وأزلهم وأن تستثمر أو تطرد أعينهم كما هم يفعلون بالمسلمين؟
هذا سبق أن مر السؤال هذا، وأن الكفار على مثل بهم إذا كانوا مثلهم بالمسلمين، وقلت أنه إذا كان أن الكفار الذين يعني حصل منهم هذا الشيء وتمكن من قتلهم أنه يمثل بهم، أما كونه يعني يمثل بأناس آخرين ما لهم علاقة في يعني في هذا ليس الواضح.
هل يجوز قتل نساء الكفار ردا عليهم بأنهم يقتلون نساء المسلمين؟
إيش؟
هل يجوز قتل نساء الكفار لأن الكفار يقتلون نساء المسلمين؟
لا، ما يجوز، يعني إذا كان الكفار أنهم حصل منهم يعني تجاوز الحدود وقتلوا صبيان وقتلوا نساء فالمسلمون ممنوعون من قتل الرجال والنساء، من قتل النساء والصبيان إلا إذا كانت النساء مقاتلات وكنا مشاركات يعني في هذا فيقتلنا إذا قتلنا.
هل الاستمناء من الكبائر أو الصغائر؟
لا شك أنه عدوان، ويعني والإتيان بشيء خارج عما هو مشروع، والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افترى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني ففيه لوم وفيه عدوان، فهو مستحق للوم وفيه عدوان، ولا أعرف يعني نصوص أخرى يعني تتعلق به، لكن هذه الآية واضحة في أنه من العدوان، وهو ليس الأمر خطير وليس الأمر هين بل هو خطير، والواجب على كل إنسان أن يحذره وأن يبتعد عنه.
وهذا يسأل عن مصافحة النساء الأجنبيات، من الكبائر أو الصغائر.
أقول ورد يعني في الحديث يعني التعذيب بالنار, وأنه قال يعني لو أنه يعني في مخيط من النار يعني يكون يعني فيه, وهذا يدل على أنها إنه يعني أن النار خطير, لأن يعني يكون هذا العمل يعني أشد من أن يعني يعني يكون مخيط من النار يعني يكون فيه, وهذا الحديث هذا تأتي لك الرغبة, لكن يدل على أنه من الكبائر.
والقبلة,
القبلة يعني جاء في الحديث الذي حديث الرجل الأجنبي الذي قبل الأجنبية وقال له أن الحسنات يعني يذهب السيئات, ولا شك أن هذه أن القبلة أشد من المصافحة, أشد من المصافحة, لكن أن يكون ورد في المصافحة بأن يعني مخيط من النار وكذا, القبلة لا شك أنها أشد منه وأنه يستحق العقوبة بأكثر من هذا.
يقول وشرب الدخان من الكبائر أم من الصغائر؟
والله شرب الدخان لا شك أنه يعني جاءت النفوس بعمومها تدل على تحريمه, وأن يعني يعني أمر خطير, وكما هو معلوم هو من الأشياء التي جدد وليس فيها نص خاص, وإنما فيه النصوص العامة مثل كونه كان لا يقتل نفسه وكونه من جملة الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكونه فيه ضاعة المال, وكون فيه إذاء الناس برائحته الكريهة, فالواجب هو الحذر منه سواء يعني وصل إلى حد الكبيرة أو لم يصل, الواجب هو الابتعاد عنه والحذر منه.
يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وغفر له ما تقدم من ذنبه ولو فر من الزحف, مع أحاديث أخرى تدل على أن الأذكار أو بعض الأفعال يكون بها الخروج والمحو الخطايا؟
هذا يكون مع التوبة, وأما على اللسان بدون توبة فهذا لا يفيد شيئا ولا يجدي شيئا, ولكن من قالها تائبا وحصل منه هذا الكلام مع التوبة نعم لا شك أنه يكفر.
يقول هل شارب الخمر والمسكر في الدنيا يحرمه الله منها في الآخرة حتى ولو بعد التوبة؟
ورد يعني في الحديث, أقول ورد في الحديث يعني أنه من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة, لكن هل يعني ذلك المنع يعني مؤبد ومطلق أو أنه يعني مقيد في وقت من الأوقات؟ وقد ورد في بعض الحديث أن الجنة لا يدخلها يعني من كان كذا بذلك الجنة قتات, ومعلوم أنه يدخلها.
يقول هل من الإحسان ما يحصل عند صيد الحمام بنزع رأسها كاملا لأنه أسهل وأسرع وقتا؟
هذا ما هو ذبح, كل يعني يمسك الرأس في يد والجذاب في يد ثم يعمل هذا العمل, هذا ليس بذبح, الذبح أنه يعني يأتي بالآلة الحادة التي يجريها على الحلق حتى يخرج الدم بهذه الطريقة.
ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟
التوبة كما هو معلوم يعني يقلع من الذنب ويندم عليه ويحرص على أن لا يعود, هذه التوبة, وأما الاستغفار فهو يقول استغفر الله عز وجل, فإذا قال استغفر الله وقد تاب من ذنبه وندم عليه فإنه يكون بذلك حصل له مقصوده من السلامة من الذنوب والخروج من تبعاتها.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, في الحديث 13 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لا أعلمك كلمات, أحمد الله يحفظك وقال الله تجيب اتجاهك, إذا سعت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقدام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح, وفي لفظ لغير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف الله فرح على كل شدة, وعلم أن ما أصابك وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, وأن الفرج وأن وأن وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوصى به ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي وصية عظيمة جامعة نافعة، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإمام النووي رحمة الله عليه من عادته أنه إذا كان الشخص يأتي لأول مرة أي من الصحابة فإنه يذكر كنيته، يذكر كنيته، ولهذا قال عن أبي العباس. ويقال إن الذين عرفوا بالكنية في أبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين، هما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، فإن هذين الاثنين هما الذين عرف بالتكني بهذه الكنية، وهي التكني بأبي العباس. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، وقد روى كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الذين وهو من السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رووا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيرهم كثرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابن عباس هو أحد هؤلاء السبعة، وهم من صغار الصحابة. ومعلوم أن رواية الصحابة إما أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم سمعوه من الصحابة، أو أنهم سمعوا ذلك من الصحابة ولم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان سمعه هو أو سمعه غيره فإن ذلك مرفوع وثابت ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم كما هو معروف إن كان يروي بواسطة أحد من الصحابة. وقد أخبر ابن عباس أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون خلفه ماشيا أو أن يكون خلفه راكبا أي رديفا له صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وأنه غلام فقال يا غلام، وقال ألا أعلمك كلمات، وهذا فيه التنبيه إلى أهمية ما سيلقى وما سيذكر بعد هذا الخطاب، وفي هذا حذر للهمم ولفت للانتباه إلى أن الإنسان يكون متهيئا لوعي ما يلقى عليه، لأنه مهتد لذلك بهذا التمهيد، وعبر بهذا التعبير الذي يدل على الاهتمام حيث قال ألا أعلمك كلمات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه بهذه الكلمات. وفي صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار، حيث قال يا غلام، حيث قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات. ثم قال احفظ الله يحفظك، وهذه أول تلك الكلمات الجامعة المفيدة العظيمة، احفظ الله يحفظك. والمقصود بحفظ الله عز وجل حفظ حدوده وشرائعه وأمره ونهيه، بحيث يكون الإنسان ممتثلا الأوامر مجتنبا النواهي مصدقا الأخبار عابدا الله عز وجل وفقا لما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بكون الإنسان يحفظ الله، أي يحفظ حدود الله واحفظ شرائع الله واحفظ أوامر الله ونواهيه، بأن تكون ممتثلا لكل مأمور منتهيا عن كل محظور، وأن تكون مصدقا للأخبار، وأن تكون متعبدا لله عز وجل بالشرع لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع ومحدثات الأمور، بل تكون عبادة الإنسان خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يحفظك، وهذا هو الجزاء، والجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. العمل كون الإنسان يحفظ حدود الله ويمتثل ويستسلم وينقاد، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في دينه ودنياه، يحفظه في أمور دينه ودنياه. الجزاء من جنس العمل، وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي في النصوص بيان أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في هذا الحديث أحفظ الله يحفظك، وحديث من نفس عن مسلم كربة نشرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة نشرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معصية يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل هذا الجزاء من جنس العمل. والحديث الذي معنا فيه العمل حفظ والجزاء حفظ، العمل كون العبد يحفظ حدود الله، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في أمور دينه ودنياه. ثم قال احفظ الله تجد تجاهك، وكرر الأمر بحفظ الله عز وجل الذي يحفظ شريعته، فيجده يجده تجاهه يسدده ويحوطه ويرعاه ويكلأه ويحفظه. وكذلك أيضا يجد ثواب ذلك في العاجل والآجل، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة. فيجد يجد الله عز وجل حافظا له وراعيا وساترا وكارئا ومؤيدا. احفظ الله تجد من اتجاهك، واتجاهك معنى امامك، وقد جاء في الروايه الاخرى التي في غير السيمري بدل اتجاهك امامك. ثم قال اذا استعنت فاستعن بالله، اذا استعنت فاستعن بالله، واذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مطابق لقول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين، اي ان الله اي ان العبد يخص الله عز وجل بالسؤال الذي هو العباده، ويخصه بالعباده ومنها السؤال، ويخصه بالاستعانه، فلا يعبد الا الله ولا يستعين الا بالله، فلا يعبد الا الله ولا يستعين الا بالله، فتكون عبادته خالصه لله، وتكون استعانته بالله سبحانه وتعالى يسأله العون والتفتيش. والسؤال هو الدعاء، والدعاء هو العباده، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده، اذا سالت فاسال الله، اي خص الله عز وجل بسؤالك والالتجاء اليه والاعتماد عليه والالحاح عليه في الدعاء، بان يسر لك ما تريد من خير الدنيا والاخره اذا سالت فاسال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاخذ بالاسباب، ومع الاخذ بالاسباب يستعين بالله عز وجل ولا يعتمد على الاسباب ويتكل عليها، بل ياخذ بها ويأخذ بها مشروع، ولكن الانسان لا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل الذي هو مسبب الاسباب، والذي اذا شاء جعل تلك الاسباب مفيده ونافعه، واذا شاء الا تحصل الفائده من السبب فيوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولكن الانسان ياخذ بالسبب المشروع ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويساله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك. وهذا امر بالاخذ بالاسباب، وان الانسان ياخذ بالاسباب المشروعه، ولكن لا يعتمد على الاسباب، ولا يقول ان السبب اذا وجد وجد المسبب، فقد يوجد السبب بدون مسبب. مثلا الانسان اذا اراد الحصول على الولد فانه لا سبيل الى ذلك الا بالزواج او نصف اليمين، لا بد للحصول على الولد من هذا السبيل، فالانسان يفعل السبب، ولكن اذا وجد هذا السبب بقي شيء وراء ذلك، وهو كون الله عز وجل يجعل هذا السبب نافعا ومفيدا، او انه يوجد السبب ويتخلف المسبب، وان الامر يرجع الى مشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته وتوفيقه وتسديده. فإنه إذا شاء أن يحصل الولد حصل بعد مع فعل الأسباب، ولكن لا يحصل ولد بدون هذه الأسباب، لا يحصل ولد بدون زواج ومش يمين وتسري، وإنما يحصل بهذا الطريق فقط، هذا هو الذي يحصل به الولد. فالإنسان يفعل السبب ولكن مع فعل السبب لا يعتمد عليه ويقول خلاص السبب يوجد فيوجد المسبب، لا، يمكن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولكن كون الإنسان يضيف إلى فعل السبب التعويل على الله وسؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، فهو الذي إذا شاء نفعت الأسباب وإذا شاء وجدت الأسباب، ولكن تخلف نفعها وتخلف ثمراتها، لأن الأمر يرجع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحاصل الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، ما يقل الأسباب هو كل شيء، لأن الاعتماد على الأسباب شرك من التوحيد. يعني يكون الإنسان يعول على غير الله عز وجل وتكون الأمور مادية، ليس هناك شيء وراء المادة، بل لا بد من السبب، لا بد من فعل السبب، ولا بد من التعويل على الله عز وجل وسؤاله أن ينفع بالسبب، وسؤاله أن ينفع بالسبب. فلا يعول الإنسان على الأسباب ويغفل عن الله، ولا يهمل الإنسان الأسباب ويقول إذا كان الله قدر الولد يأتيني ولا متزوج، هذا كلام غير صحيح، بل هذا سفه ونقص في العقل، لكون الإنسان يهمل الأسباب ولا يأخذ بها. والله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب وذكر أنه لا بد مع الأخذ بها من سؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، فيؤخذ بالأسباب المشروعة ويعول على الله عز وجل في نفعها، ويسأل بأن تنفع كما قال احرق على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الإنسان لا يهمل الأسباب ويقول يا الله قدر لي شيء يأتيني بدون سبب، بل الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ويسعى لتحصيل الولد ويسعى لتحصيل كل ما يعود عليه بالنفع في أمور دينه ودنياه، ومع سعيه وبذله للأسباب المشروعة لا يقول إن الأسباب هي كل شيء وأنه لا يوجد السبب يوجد المسبب، لا، يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولا يأتي المسبب مع السبب إلا إذا شاء الله عز وجل وأراد الله أن يحصل أن تحصل تلك الثمرة وتحصل تلك النتيجة، فعند ذلك يوجد المسبب تبعا للسبب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماقا فتريح بطانا، يعني أنها داخل الأسباب، ولهذا تذهب في الصباح خامسة البطون ليس في بطونها شيء، ثم ترجع في الرواح وقد امتلأت بطونها، فقال عليه الصلاة والسلام تغدو حماقا وتريح بطانا. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل، يفعل السبب ويتوكل على الله، ما يكون توكل بدون فعل الأسباب، يعني بحيث الإنسان يقول خلاص إذا الله مقدر لي شيء يأتيني فيجد في بيته ويجد الله مقدر لي رزق يأتيني في بيتي، لا، لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة، وإلا فإن ذلك يكون من السفة ولا يكون توكلا، بل هو تواكل، بل هو تواكل وليس بتوكل. لهذا يقول بعض العلم أن الاعتماد على الأسباب شرك التوحيد، ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، فالإنسان يقول إذا كان الله مقدر لشيء خلاص أنا ما أظهر من بيتي، أو يقول أنا خلاص إذا كان مقدر الولد يأتيني ولا ما تزوج، هذا نقص في العقل، لأن الزواج الولد لا يحصل لا عن طريق الزواج أو عن طريق التسري الذي هو ملك اليمين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مثل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أين خصك بالعبادة وأين خصك بالاستعانة؟ لكن إذا كان الإنسان يقدر على شيء وطلب منه الإعانة فإن ذلك لا بأس له، لأن يطلب منه أن يشفع له أو يطلب منه أن يعينه على حمل شيء كما جاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، فإذا طلب منه شيء يقدر عليه بأن سئل شيء هو قادر عليه فإن هذا لا بأس له وليس المحذور، ولكن الشيء الذي لا يجوز هو سؤال الغائبين كسؤال الجن وسؤال الملائكة وسؤال الملائكة، فهذا هو الذي لا يجوز، فالإنسان يسأل الله عز وجل وإذا كان المخلوق الذي معه يقدر على إعانته بشيء فلا بأس أن يطلب منه إعانته، كما جاء في الحديث: وتعين رجل في دابته فتحمله عليها تحمله عليها وتحمل متاعه عليها صدقة، أي أن ذلك منك صدقة عليك وعلى نفسك، لأنك فعلت أمرا تعود منفعته إلى نفسك، وقد أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إنه عقل ذلك ببيان أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على الله عز وجل بسؤاله واستعانته، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وغيره لا يقدر إلا على ما قدره الله عليه، ولا يحصل منه إلا ما قدره الله تعالى وقضاه. فلما ذكر الأمر بسؤال الله عز وجل والاستعانة به، عقب ذلك بأن الناس لا يأتون بشيء إلا وقد كتب الإنسان، ولا يضرون الإنسان بشيء إلا وقد كتب على الإنسان، فلا يحصل في ملك الله إلا ما أراده الله، ولا يحصل في ملك الله شيء لم يشأه الله عز وجل، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لهذا قال بعد قوله: إذا سعت فاسأل الله، وإذا سعت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، لأن لا يحصل منه شيء، لا يحصل منه شيء غير مقدر، بل كل ما يحصل منهم هو مقدر، ما يحصل منهم من خير لك هو مقدر لك، وما يحصل منهم من شر عليك هو مقدر عليك، والله عز وجل سبق قضاؤه وقدره لذلك، وسبقت كتابته ذلك، وهو واقع لا محالة، أي أن ما قدره الله لك لا بد أن يحصل لك، وما قدره الله عليك من الضرر فلا بد أن يقع عليك، ولا يحصل في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل، والعباد لا ينفعون إلا إذا جعل الله إلا إذا شاء الله عز وجل نفعهم، ولا يضرون أحدا إلا إذا شاء الله ضررهم لذلك الذي أرادوا ضرره. فالأمر كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وإلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، يعني كتب الله لك ينفعونك بشيء كتبه الله لك، ولا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أي أنهم يضرونك به. وأما كونهم يحصل منهم شيء غير مقدر فهذا لا يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكتابة هنا بمعنى التقدير، بمعنى القدر، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية. وقد مر بنا في الحديث 17 أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتلك كتابة شرعية دينية، وهنا الكتابة كتابة قدرية كونية قدرية، أي أن ما قدر لا بد أن يوجد. وأما كون الله عز وجل أمر بالإحسان وشرع الإحسان فيحصل من شاء الله تعالى ويحصل منه، ويتخلف حصوله عمن شاء الله أنه يحصل منه، لأن الإرادة الدينية الكونية تقع ولا تقع، يعني تقع ممن شاء الله تعالى أن تقع منه، ولا تقع ممن شاء الله ولا تقع منه، لكن الكتابة الكونية لا بد من وقوعها، كل شيء مقدر لا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم. ويقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا هذا فيه الإيمان بالقدر، وأن كل شيء سبق به، كل شيء مقدر سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد من وقوع المقدر، حيث شاء الله عز وجل أن يحصل للإنسان شيء لا بد أن يوجد، وحيث شاء لا يحصل فإنه لا سبيل إلى وجوده. ثم عقل ذلك بقوله: رجعت الأقلام جفت الصور، وهذا تأكيد للجملة السابقة أو الجملتين السابقتين التي فيها إثبات القدر، وأنه لا يقع من العباد إلا مقدر، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان نفعا أو ضرا، فإنه لا يقع منه إلا شيء إلا قد قدره الله عز وجل. رفعت الأقلام، أي انتهت الكتابة وفرغ من الكتابة في اللوح المحفوظ، وستر في اللوح المحفوظ ما ستر، وكل ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد وان يوجد. وجفت الصحف اي الكتابه التي حصلت في اللوح المحفوظ جفت، يعني المداد قد جف بمعنى انه فرغ من ذلك وانتهي من ذلك، اي ان الله عز وجل قدر كل ما هو كائن ولا بد وان يوجد ذلك المقدر وفقا لما اراده الله عز وجل وما شاءه سبحانه وتعالى. رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني امر فرغ منه وشيء قد انتهي منه، واللوح المحفوظ كتب فيه ما كتب، ولا بد من وقوع ذلك المكتوب، ولا بد من وقوع ذلك المقدر على وفق ما اراد الله عز وجل ان يوجد عليه ذلك المقدر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال في لفظ غيره اي غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك في اتجاهك في المره الاولى او في الروايه الاولى. ثم قال: تعرف الى الله بالرخاء عليك بالشده، اي انك في حال سعتك وحال رخائك عليك ان تشتغل بطاعه الله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى، حتى اذا اصابك الشده تجد من الله عز وجل الفرج وكشف الكرب وكشف الشده. وذلك ان الانسان اذا عمل في رخائه وفي سعته الاعمال الصالحه فانه في حال شدته وكربه يكشف الله عز وجل ما به من كرب ويكشف ما به من شده. وكما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وقصه اصحاب الغار الثلاثه التي ثبتت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من امثله ذلك. وذلك ان ثلاثه ممن كانوا قبلنا كانوا يسيرون في هلاك، فأواهم المجيء إلى غار، وجدوا غار وأرادوا أن يستريحوا فيه وأن يبيتوا فيه، فباتوا فيه، فنزل الصخرة وسدت باب الغار، ما يستطيعون الخروج، لا يستطيعون الخروج، فصاروا في قدر وهم أحياء، مقمورين، صاروا في قدر وهم أحياء، لم يموتوا، وليس أمامهم إلا الموت، لأن غار والباب صخرة سدت الغار، فصاروا في قدر وهم أحياء، ففكروا فاهتدوا إلى أن كل واحد يتيسر الله عز وجل بعمل صالح عمله في حال الرخاء، ويسأل الله عز وجل به ويتيسر الله عز وجل به ليفرج عنهم ما فيه. وهذا هو يوضح معنى قوله تعرف الله بالرخاء على كل شدة. فكان أحد هؤلاء توسل الله عز وجل بذره لوالديه، بذره لوالديه، وأنه كان يأتي بالغبور والحليب الذي يحلب ويشرب في الليل، فكان يغبر ويأتي لأبوه ويسقيهما قبل أن ينام. وفي ليلة من الليالي مدت الإبل وبعدت عن المكان الذي كانت فيه في غالب أحيانها وفي غالب الأحيان، مما اضطره إلى أن يتأخر، فجاء إليهما وقد ناما، فكره أن يوقظهما وكره أن ينام خشية أن يستيقظ وقد نام فلا يتمكن من إعطائهما ذلك الغبوق، فوقف ينتظر يقظتهما، ينتظر يقظتهما ولم يشأ أن ينام خشية أن يستيقظ ولا يعني يحصل لهما ذلك أو لا يعني يطلع على ذلك أو يعثر على ذلك، فوقف حتى استيقظ وشرب. فقال: اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليل إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثاني بتركه الفاحشة مع قدرته عليها، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ويراودها عن نفسها وهي تمتنع، فألمت بها سنة من السنين وحصل لها ضيق وشدة وكرب، طلبت منه أن يساعدها فعرض عليها ذلك الذي كان يعرضه عليها من قبل فاستجابت بشدة الحاجة وشدة الفقر والبؤس الذي حصل لها ولكنها على مئة دينار فأعطاها إياها وأراد أن يفعل بها الفاحشة ولما جلس بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها من أجل الله وأعطاها والأولاك الذي معها تركه لها ولكنه لما ذكرته بالله عز وجل خاف من الله وقد تمكن ولم يلقى بينه وبين فعل الفاحشة شيء ولكن خوف الله عز وجل وتخويف الله عز وجل أثر فيه فترك وقام وتركها وقال اللهم أنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما فيه فانفرج الصخرة قليلا أنضاف إلى الانفراج الأول إلا أنهم لا يستطيعون الخروج فقام الثالث وتوسل إلى الله عز وجل لأنه كان له عمال يعملون عنده وواحد ذهب دون أن يأخذ عمله دون أن يأخذ أجرته فحذر الأمانة في ذلك الشخص ونماها وحتى كفرت وحتى نمت فصارت يعني عدد من الرقيق وعدد من بهيمة الأنعام فجاءه بعد مدة وقال يا فلان أعطني حقي فقال هذا الذي تراه أمامك هو حقك فظن أنه يستهزئ به وأنه يسخر به فقال فقال تستهزئ بي قال هو حقه فأخذه وساقه وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك فافرج عنا ما حبيت فانفرج الصخرة حتى خرجوا وتمكنوا من الخروج فهذا يبين ويوضح معنى هذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهؤلاء عملوا هذه الأعمال الصالحة في حال رخائهم وسعتهم والله عز وجل فرج عنهم ما فيه من كرب وما هم فيه من شدة بأن أزال هذه الصخرة التي سدت باب الغار وذلك بتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة التي فعلوها في حال رخائهم وفي حال سعتهم فنفعهم ذلك عند الله عز وجل عندما كانوا في شدة والله تعالى يقول أمن يجيب مضطر إلى دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم قال يعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك هاتان الجملتان معناهما أن كل شيء لم يقدر الله عليك أن أي شيء لم يقدر عليك لا يمكن أن يحصل لك كل شيء فاتك ولم يقدر لك فإنه لا يمكن أن يحصل لك شيء لم يحصل لك لا يقع وكل شيء قدر لك لا بد وأن يوجد لا يخطئك الشيء الذي قدر لك فإنه لا يخطئك بل لا بد وأن يحصل لك والشيء الذي لم يقدر لك لا يمكن أن يصيبك ولا يمكن أن يحصل لك وهذا هو معنى الكلمتين اللتين تنبني عليهما عقيدة المسلمين في القضاء والقدر وهما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن قول ما شاء الله كان يوافقها وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك ما شاء الله كان وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني ما لم يشأه الله فإنه لا يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هي تعادل وتناجل ما لم يشأ لم يكن ما لم يشأ الله فإنه لا يكون وما شاء الله كان هي موافقة لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك ما أصابك لم يكن ليخطئك مقدر لك ومقدر عليك لا بد أن يوجد أشياء قدر فإنه لا يحصل لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر منهية على هاتين الكلمتين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث هي يعني هذه الجملة التي هي تمني عليها عقيدة المسلمين دليلها هو هذا الحديث, وهي مطابقة لهذا الحديث: ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر, النصر على الأعداء إنما يكون بالصبر على الجهاد وعدم الفرار, بل بالتحمل والصبر. وقد جاء في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو, لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو, لأن الإنسان قد يتمنى الشيء ولكن إذا حصل في المقابلة تغير, فقد يؤدي ذلك إلى الفرار, فيكون متعرضا للوقوع في كبيرة من الكبائر السبع التي جاءت في حديث الثاني كبائر الموقات, ومنها والفرار من البحر. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا, إذا ابتليتم اصبروا ولا تفروا وتنهزموا, بل أقبلوا واصبروا ولا تفروا. وعلم أن النصر مع الصبر لا يكون مع الضعف ومع الخور ومع عدم التحمل, وإنما يكون بالصبر, وكل إنسان يصبر يأتي النصر نتيجة لذلك. وأن الفرج مع الكرب, إذا حصلت الشدة وحصل الضيق والإنسان سأل الله عز وجل فإن الشدة يعقبها فرج من الله عز وجل. وأن مع العسر يسرا, إذا حصل العسر والضيق يعقب ذلك اليسر من الله عز وجل, كما قال الله عز وجل: فجعل الله بعد العسر يسرا, فقال: فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في جزء مستقل, يعني جزء لطيف, وشرحه في ضمن أحاديث الأربعين, يعني شرح أكثر يعني من ذاك الذي هو مستقل, فهو فقد شرحه استقلالا وشرحه تبعا في تلك الأحاديث, أو في جملة تلك الأحاديث التي هي الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هنا ابن دقيق العيد يقول: مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اكثر من ان تحصى, وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل, ودعا له بان يؤتى الحكمه مرتين. مرتين هذه
يعني دعا له مرتين, يعني
مرتين هذه
يعني دعا له مرتين, يعني أبو دعا له مرتين, اللهم أعطي الحكمة اللهم أعطي الحكمة.
وثبت عنه أنه رأى جبريل مرتين.
هذا ما أدري يعني عن هذا الكلام, يعني إذا كان مقصود أنه رآه على هيئة البشر فالصحابة يرون جبريل على هيئة البشر, فقد جاء في صورة رجل مجهول كما في حديث جبريل المشهور شديد فراد الشعر شديد بياض الثياب شعر عليه أنه السفر ولا يعرفه من أحد, وجاء على صورة دحية بن حذيفة الكلبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بهذه الصورة فهذا أبو سهل حصل للصحابة, وأما كونه رآه على الهيئة التي هو عليها وخلقته التي خلقه الله عليها, وهي أن له 600 جناح وأنه يسد الأفق, لا أدري يعني إيش يعني الرسول رآه مرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على الهيئة التي خلقه الله عليه, مرة في الأرض وقد سد الأفق, ومرة ليلة المعراج عند سورة المنتهى أخطأه على هيئته التي خلق الله عليه ولو تسمع الجناح. وأما ابن عباس فلعل المقصود أنه رأى مرتين على الصورة التي يأتي بها يعني أو على صورة إنسان.
هنا في الحديث يعرفك في الشدة، يقول السائل كيف يعرفك ومن المعلوم أن الله يعلم كل شيء؟
نعم هو يعلم كل شيء وهو مطلع على كل شيء، ولكن المقصود من ذلك أنك يعني إذا حصلت أنك تعرفت إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يزيل ما حصل عنك من شدة في وكرب وضيق كما حصل للثلاثة. يعني معناها العلم محيط بكل شيء ولا يخفى على الله عز وجل، يعني مستر الأخفى، ولكن المقصود أنك يعني أن الجزاء وأن الله تعالى يجازيك على يعني أعمالك التي عملتها في حال رخائك وحال سعتك، وليس المقصود من ذلك أن الله تعالى يكون يخفى عليه شيء، بل هو عالم بكل شيء ولكن يحصل لك في حال رخائك كشف الحرب وكشف الضرر من الله عز وجل لأنك عملت الأسباب في حال رخائك وحال سعتك.
ذكر ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه أن الله تعالى لا يوصف بالمعرفة بل يوصف بالعلم، وذكر فروقا بين المعرفة والعلم. السؤال كيف نوجه هذا الحديث الذي فيه يعرفك في الشدة؟
يعني كما هو معنى هذا الحديث يعني معناه أنه يعني تحقق لك يعني ذلك الشيء الذي تريد، ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة جاءت بإضافة العلم لله عز وجل، جاءت بإضافة العلم لله عز وجل، وأما المعرفة ما جاءت في هذا الحديث، ولكن معناه يعني حصول كشف الحرب وحصول دفع الضرر عن الإنسان لأنه حصل منه في حال الرخاء شيء جازاه الله عليه بدفع الضرر عنه في حال الشدة وحال الكرب.
فهل يقال هذا على سبيل المقابلة؟
المقابلة موجودة الآن، لكن المعنى يعني والله أعلم هو ما ذكر، يعني من ناحية أن الإنسان يعني فعل أعمال طيبة في حال الرخاء يرجي ثواب الله، والله عز وجل كشف عنه الكرب والضرر في حال شدته.
أم يقال لا يسمى الله بالعارف ولكن يوصف بالمعرفة؟
هذا من باب الإخبار، لكن لا يقال من باب الاقتدار.
يقول ما الفائدة من قول ابن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني معناه أنها فيه يدل على تمكنه من حفظ الشيء الذي ألقي عليه، وأنه يذكر الحالة التي هو عليها، لأنه يعني يقولون يعني مما يقوي الشيء أن يكون له قصة، يعني يكون الشيء له قصة وكل إنسان يذكر القصة، يعني معناه أنه ذكر أنه حافظ الحديث وحافظ مع الحديث القصة التي حصل فيها الحديث، لأن هذا مما يفيد الضبط والإتقان، يعني يكون الشيء يكون معه قصة، والقصة هو أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في قصة معاذ كنت رديف النبي على حمار فقال يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك الحديث. كونه يخبر بالحالة التي كان عليها وهو يحدث بالحديث معنى ذلك أنه سابق الحديث، ومثل الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله بمنكري فقال كن في الدنيا كأنك غريب، وهو يذكر الحديث ويذكر الهيئة التي حصلت من رسول صلى الله عليه وسلم عند تحديثه بالحديث.
يقول السبب قد يوجد ولا يوجد المسبب، فهل يكون المسبب ولا يكون السبب في العكس؟
نعم الله عز وجل قد يعطي الإنسان شيء بدون سبب منه، لأن هناك أمور للعباد تحصل بأسباب، تحصل بأسباب يعني منهم وأفعال منهم، وهناك أشياء تحصل الله عز وجل بدون أن يحصل منهم شيء، بدون أن يحصل منهم شيء، مثل الحديث الذي فيه أنه يبقى في الجنة فضل فينشئ الله قوما ويدخلهم الجنة ما حصل منهم أعمال، لأن من الناس من يوفق لأن يعمل أعمالا صالحة توصله الجنة، ومعلوم أنها بفضل الله عز وجل، حتى الأعمال الصالحة بمفردها الله تعالى هو الذي تفضل بالتوفيق لها والتسهيل لكل إنسان يعملها، وقد يحصل الشيء بدون أن يعمل الإنسان، مثل هؤلاء الذين خلقوا وأدخلوا الجنة وما حصل منهم عمل، يعني المسبب وجد ولكن ما وجد أسباب من العباد توصلهم إلى ذلك الشيء. وكذلك أيضا مثل المطر الذي ينزل من السماء، ينزل المطر من السماء فيستفيد الناس والناس يعني كلهم يكدحون ويعملون من أجل أن يحصلوا ما يريدون، هذا حصل بسبب من فعلهم، وأما هذا حصل من الله عز وجل بدون أن يحصل منهم فعل يؤدي إلى ذلك. نعم، ولهذا يتفاوت مقادير الزكاة فيما كان يسقى بماء الأمطار وما كان يسقى بالاستنبار من جوف الأرض بواسطة النواضح أو المضخات، فإن ما يحصل بالمشقة يجب فيه نصف العشر، وما يحصل بدون مشقة يجب فيه العشر.
يقول: إذا كان الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، فهل سؤال الله مع عدم فعل السبب يقدح في التوحيد؟
كون الإنسان يترك الأسباب ويسأل الله عز وجل يعني بدون فعل الأسباب، معلوم أن كون الإنسان يعني يسأل أو لا يسأل ما دام أنه لا يقوي بالأسباب ويقول أنا أجلس في بيتي وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإذا الله كتب لي شيء يأتيني، النتيجة واحدة، أقول النتيجة واحدة، لأنه ما أخذ بالأسباب، ما أخذ بالأسباب، كل إنسان ولا ما أعمل ولا أريد أن أبحث عن رزق، أنا سأغلق علي بابي وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإذا الله كتب لي شيء يأتيني، النتيجة واحدة.
وباعتبار أن الدعاء سبب من الأسباب، فقام
نعم سبب من الأسباب، لكن مع الأخذ بالأسباب، لأن الله يقول يعني كل يقول احرص على منفعة وسع عند الله، الإنسان يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، لكن كونه مثل هذه الطريقة يقول أنا ما تزوج لكن يقول اللهم ارزقني ولد، ما تزوج وأسأل الله يرزقني ولد، اللهم ارزقني ولد، هذا يتزوج، معلوم أن مثل هذا دعاء، هذا اعتداء في الدعاء، لأنه ما في ولد إلا بزواج، يتزوج يسأل الله أن يعطي ولد، أما كن لا يتزوج ولا يتسرى ويقول اللهم ارزقني ولد بدون ما يفعل السبب، هذا معلوم أنها ابتعاد عن الشيء الذي شرع الله عز وجل وقدر الله أن يكون المسبب نتيجة له، كما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اجمع بين هذا وهذا.
يقول: هل الاعتماد على الأسباب شرك أصغر أم أكبر؟
كون الإنسان يعتقد أنه ليس شيء وراء الأسباب وأن الأسباب هي كل شيء ويغفل عن الله عز وجل ويعني يكون عبادته في الدنيا ويغفل عن الله عز وجل، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر، يعني كون الإنسان يعول على غير الله عز وجل ولا يلتفت إلى الله عز وجل ويغفل عن الله عز وجل، يعني مثل فعل الماديين الذين يعني كل شيء عندهم المادة وكل شيء عندهم الطبيعة وليس هناك شيء وراء ذلك.
يقول: هل تنسب إلى الله صفة الكتابة؟
الكتابة نعم، مثل الإرادة يعني جاءت، والكتابة يعني جاء أنه كتب التوراة بيده، أو كتب التوراة بيده يعني جاء، يعني من ناحية التقدير كذلك، الكتابة مع التقدير والكتابة بمعنى كتابة التوراة التي كتبها الله عز وجل.
في قوله رفعت الأقلام ودفت الصحف، رفعت الأقلام يقول ما هو نائب الفاعل؟
نائب الفاعل الأقلام، رفعت الأقلام، الأقلام هي نائب الفاعل،
والفاعل الحقيقي الأصل المحذوف
ما رفع الله الأقلام، الله عز وجل هو الذي رفعها.
وما هو المقصود بالأقلام والصحف؟
الأقلام المقصود به القلم الذي يرى به كتابة المقادير، والصحف اللوح المحفوظ.
ومن هو الذي يقوم بالكتابة؟
الله تعالى خلق القلم وأمره بالكتابة فجرى بكل ما هو فعل.
وهذا يقول قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، هل في ذلك تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم عندما عرض به أنه سمع صوت صرية الأقلام وأن الأقلام لا زالت تكتب؟
الأقلام لا تكتب، قضية اللوح المحفوظ قد فرغ منه، قد فرغ منه، والكتابة التي يعني التي سمعها يعني ما يحصل من 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 الكتابة التي غير القدر، يعني القدر يعني فرغ منه وانتهى. والمقصود رفعت الأقلام أي فرغ من الشيء المقدر، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه غير هذه، هذه الذي سمعها ليس فيها أقلام القدر، بل القدر حصل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
وهذا يقول إن العبد في قوله صلى الله عليه وسلم العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ما نوع الكتابة في هذا الحديث مع أنها قد رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
لا يعني معناه أنها أنه قد حصل، قد حصل يعني ذلك يعني في اللوح المحفوظ، وأنه يعني قد كتب ذلك، لأن كل ما هو موجود من الإنسان وكل ما هو حاصل من الإنسان فإنه سبق فيه الكتابة،
يعني استخدام فعل المضارع حتى يكتب.
لا يعني معناه أن شيء قد حصل، يعني في يعني استحضار يعني شيء سبق.
هل كتب الله في لوح المحفوظ مقادير السماوات والأرض إلى يوم القيامة فقط، أو كذلك كتب ما سيقع بعد يوم القيامة؟
جرى الحديث جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ومعلوم أن يوم القيامة ودار الآخرة لا نهاية لها، لا نهاية لما في الجنة ولا نهاية لما في النار، فهو شيء غير منتهي. ومن المعلوم أن اللوح المحفوظ منتهي، اللوح المحفوظ منتهي، وما في الجنة لا نهاية له، وما في النار لا نهاية له، والحديث ورد فيه بما هو كائن إلى يوم القيامة.
قوله وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هل يفهم من هذا الحديث أن الذي يصدق ويتحرى الصدق يبلغه الله منازل الصديقين؟
نعم أقول نعم، هذا ما يرسل إلى هذه المنزلة.
يقول في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا أو أحدا شيئا، هل من يريد تطبيق هذا الحديث عليه يلزمه أن لا يسأل أحد شيئا مهما كان الأمر؟
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بايعوا على هذا الشيء، وكان الواحد منهم يخطف صوته كما جاء في الحديث فينزل ويأخذه ولا يقول لغيره ناولني إياه، ولا يقول لغيره ناولني إياه، كل ذلك تنفيذ في هذا الذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول وما هي الحكمة من عدم سؤال الآخرين؟
يعني كان مقصود الله أعلم أن كل إنسان يعول على الله عز وجل، وأن يعني يحرص على الاستغناء عن الناس، مثل ما جاء يعني في الحديث الذي سيأتي في 40 اجهز الدنيا وحبك الله واجهز الدنيا عند الناس وحبك الناس.
هل يصح أن روح الرسول صلى الله عليه وسلم تحضر مجالس الذكر فروحه جوالة في الأرض، وكذلك أرواح خلص المؤمنين، فأهل الموالد يستدلون بذلك ثم في موقف يعني من مولدهم يقومون ويقولون حضر حضر؟
هذه من الخرافات المحدثات. وأما كون الأرواح تصول وتجول وتذهب كذا، هذه أمور غيبية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل، ولا نعلم دليل يدل على ذلك.
هذه فائدة في حديث السداد بن أوس ذكر ابن رجب الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والجواب إزهاق نفسي على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها. ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط مادة وحى أن معنى الوحي العجلة من معاني الوحي الوحي العجلة والإسراع.
الوحي الإسراع
قال العجلة والإسراع فعليه يكون قول أوحاها يستحق من الوحى.
نعم شيء صحيح.
أي أسرعها وأعجلها وبذلك يستقيم المعنى.
صحيح. نعم أقول لا شك حديث أنس أنه يعني أنهم ما كانوا يقومون لما يعلمون من كراهية لذلك يعني فكان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما كانوا يقومون وهؤلاء يعني فعلهم يعني منكر ودعواهم منكرة. أقول فعلهم منكر ودعواهم منكرة.
يقول فضيلة الشيخ نريد يقول الأخ فضيلة الشيخ نريد منكم أن نرى صفة التيمم كيف تكون
صفة التيمم؟
نعم
يعني ضربة واحدة في الأرض يعني يمسح بها يعني وجهه وأعضاءه كفين.
قيل أنه يؤتى بآزر أبي إبراهيم يوم القيامة ويحول إلى حيوان ويلقى في جهنم هل هذا صحيح؟
لا أعرفه لا أعرفه.
يقول يا فضيلة الشيخ أريد أن أتوب ولكن لدي مشكلة وهي أني أخذت أموال من أشخاص بدون علمهم وسألت أحد المشايخ فقال لي لن يتوب الله عليك حتى ترد ما أخذت فما رأي سماحتكم؟
حقوق التوبة إذا كان الإنسان شيء بين العبد وبين ربه فإنه يتوب ويتوب الله عليه ولكن حقوق الناس تحتاج إلى أن ترجع إليهم أو يستسمحوا منها لأن حقوق الناس لا بد فيها من مقاصة فإما أن يستميحهم أو أنه يرجها عليهم إذا كان يعلم أشخاصهم ويعلم أو يعلم وراثهم وأما إذا كان لا يعلم يعني الشخص ولا يعرف أحدا يرجه ولا يعلم عنه خبرا فيتصدق به عنه المقدار الذي عنده له يتصدق به عنه والإنسان إذا كان حقوق للناس فهو يردها عليهم ويعمل على ردها عليهم ومن فعل ذلك وتاب فإن ذلك ينفع.
يقول فضيلة الشيخ هناك أخ في بلادنا طلب مني أن أسأل أحد أهل العلم بهذين السؤالين فأرجو الإجابة عنهما. الأول إذا كان رجل عنده معلومات مهمة في أمور المسلمين كأن يكون في منصب مهم فيكون في خطر أن يمسك من قبل الكفار ويخشى أن يمتحن فيبدي لهم ما عنده من معلومات فيتضرر المسلمون بذلك هل يجوز له أن يقتل نفسه؟
لا.
السؤال الثاني من قتل نفسه وهو مؤمن هل يخلد في النار أم يخرج منها؟
من قتل نفسه؟
نعم.
إيش؟
وهو مؤمن.
إيه؟
هل يخلد في النار أم يخرج منها؟
لا يخرج منها. لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الأبد. وأما من لم يكن كافرا فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مكث فيها ما مكث. والحديث الذي فيه يعني من قتل نفسه بتردي من شاهق فهو كذلك خالد محددا يعني معنى خلود مثلي ليس كخلود الكفار.
يقول فضيلة الشيخ أنا طالب علم في الجامعة الإسلامية والآن ما أدري ماذا حصل لي لأنني أريد أن أترك الدراسة فانصحوني جزاكم الله خيرا.
عليك أنك يعني هذا الأمر الذي تفكر فيه من جهة دراسة ما أدري هل يتعلق شيء يتعلق بأمر يتعلق بمن وراءك، أو أنك نفسك أن حصل لك يعني عزوف وانصراف وقلق وضجر وأنك لذلك لا تستطيع، فإن كان الأمر يتعلق بأناس وراءك وأنك يعني ما يعني هم يستغنون عنك وأنهم بحاجة إليك ولا يعني أحد يقوم مقامك يعني في ذلك وأردت أن تترك الدراسة فهذا له وجه، وإن كان الأمر يتعلق بشيء يعني اضطراب حصل لك وعدم ارتياح فعليك أنك ترقي نفسك يعني وتطلب من غيرك أن يرقيك وأن تذهب إلى طبيب يعني يعالجك، فإذا كان الأمر كذلك يفعل هذا الفعل.
يقول السائل: إذا كان هناك أمر خاص في مجال العمل وهذا الأمر يحتاج إلى واسطة، فهل البحث عن واسطة في هذا الأمر من فعل السبب أم أنني أبقى حتى يحدث هذا الأمر ولو كان فيه ضرر لي؟
أنا ما أعرف السؤال هذا كله، يعني ما أدري يعني السؤال يحتاج إلى توضيح.
يقول: عندنا في بلدنا معظم المساجد تقوم بالدرس قبل الجمعة إلا القليل من المساجد، فاستفتى الشباب عندنا بعض الفضلاء فأفتى بعدم الصلاة في هذه المساجد، فيا شيخ كما تعلمون أن إنزال هذه الفتوى على الواقع صعب جدا لما يحصل من المفاسد، وخاصة أن هذه المفاسد تعود على أئمة هذه المساجد، فما قولكم؟
كون الإنسان لا يصلي في المسجد لأنه يعني فيه التحلق قبل الجمعة هذا لا يقتضي الإنسان لا يصلي، والضرر يعني كما هو معلوم على من يفعل، والإنسان يمكن يأتي يجلس في مكان ويقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل، وأما الذي فعل التحلق والمتحلقين معه هو الذي حصل منهم الخالف، وكل إنسان يترك الصلاة في ذلك المسجد من أجل أن في هذا الشيء هذا لا يصح، يمكن الإنسان يصلي ولو وجد في هذا الأمر. لا اكتب او اكتب لك انتظر.
يقول: ما معنى الاسماء اسماء الله التالية: القابض، الباسط؟
كما هو معلوم يعني مثل كونه باسط يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء، مثل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق،
وكذلك الخافض الرافع.
الخافض يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يضع يعني بالقرآن أقواما ويضع به آخرين.
يقول: إذا كانت بلادنا اللبس الرسمي عندهم القميص القميص الذي هو لبس الكفار، فهل يجوز إذا كانت بلادنا اللبس الرسمي عندهم القميص الذي هو لبس الكفار في البنطلون، هل يجوز لي هذا اللبس بحكم العمل؟
إذا كان لباس بلدك هو هذا اللباس فإذا كان ولا بد فأنت وسع، يعني اجعل هذه اللباس واسعا، لا تجعل كالهيئه التي يفعلونها يكون ضيقا.
سؤال العم يقول: العبد الصالح ممكن للناس ان يعرفوه ام لا يعرفه الا الله؟
العبد الصالح
ممكن
كل انسان يكون عبدا صالحا، ايش المقصود عبد الصالح؟ يعني عبد معين، او ان المقصود به كل انسان يكون صالحا هل يعرف او لا يعرف؟ معلوم ان الصلاح يعني عند الله عز وجل هو الذي يعلم بواطن الامور وحقيقه الامور، وقد يكون الانسان في ظاهر امره صالحا ويكون بخلاف ذلك وهم لا يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، لكن الناس ليس لهم الا الظاهر، فيرجون لمن ظهر منه الاحسان ويخافون على من ظهر منه الاساءه، وكون الإنسان ظاهره وباطنه باطنه كظاهره يعني في الخير يعني والشر كما هو نعلم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول: رجل تجاوز 100 من عمره سقط حاجباه على عينيه، هل يجوز له أن يقص من منهما؟
لماذا؟ يعني وهل سقوط الحاجب يعني يجعله يغطي العينين؟ إذا سقط يعني يسقط شيء بسيط، هذا شيء يسير.
هل في هذه العبارة إشكال؟ إن المسلمين في هذا الوقت ليسوا بأهل لأن ينصرهم الله.
والله الإنسان يعني أقول يحسن الرجاء بالله عز وجل، ولا يعني ييأس ولا يقنط ولا يقنط وييأس، وإنما يسأل الله عز وجل لأن يوفقهم لأن يأخذوا بالأسباب التي تجعلهم يحصلون النصر من الله عز وجل.
يقول السائل: نحن مجموعة من المعلمين نعمل بإحدى المدارس لإعداد الطلاب الخريجين، فهم في آخر العام الدراسي يقوموا بوليمة للمعلمين. نحن مجموعة يقوموا بإعداد وليمة للمدرسين اللي قاموا بإعدادهم للتخرج، فما حكم حضور هذه الوليمة؟ نحن مجموعة من المعلمين نعمل بإحدى المدارس لإعداد الطلاب الخريجين.
لإعداد؟
هكذا. لا آسف، نحن مجموعة من المعلمين نعمل بإحدى المدارس اعتاد الطلاب الخريجون الطلاب الخريجون أن يقوموا في آخر العام قبل نهايته بوليمة للمعلمين، فما حكم حضورها؟
هذه رشوة،
هم بملون بكونهم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 20 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وفيه الأخبار عن الرسالات السابقة، وأن الرسالات السابقة تواردت على بيان عظم شأن الحياء، وأنه يأتي بخير. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحياء مما توارثت الأمم وجاء في الشرائع، وهو مما لم ينسخ في الشرائع، بل كل شريعة تأتي يعني فيها بيان هذا الخلق العظيم الذي هو الحياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي النبوات السابقة التي هي قبل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل رسالته عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أن يكون المراد به مدحا، وأن يكون المراد به ذما، فيراد به المدح إذا كان المعنى إذا لم يكن هذا الفعل الذي تفعله مما يستحيى منه من الله ومن الخلق فإنه يفعل، إذا لم يكن هذا الفعل الذي يفعله الإنسان مما لا يستحيى منه لا من الله ولا من خلقه فإن الإنسان يفعله، وهذا هو المحمود. والمعنى الثاني أن الإنسان إذا لم يكن معه حياء ولا يستحي من الله ولا من خلقه فإنه يقدم على أمور غير سائرة وأمور محرمة، لأنه ليس عنده حياء يحجبه، وليس عنده هذا الخلق الكريم الذي يمنعه. وعلى هذا التفسير الثاني أو هذا المعنى الثاني يكون قوله فليصنع ما شئت ليس هو من قبيل التهديد ومن قبيل الوعيد، وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يصنع ما يشاء وسيلقى جزاءه، وليس إذنا له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز، وليس إذنا له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوق ولا يجوز، وإنما هذا من باب التهديد، نظير قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا ليس تخييرا وليس أمرا له بأن يفعل هذا أو هذا، لأنه قال بعد ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فقوله فافعل ما شئت هو من هذا القبيل، أي من قبيل التهديد، وأن الإنسان إذا فعل هذا الفعل فإنه سيجد العقوبة أمامه وسيجد الجزاء على ذلك أمامه، لأنه فعل تلك الأمور التي لم يكن عنده حياء يمنعه ويحجبه ويحول بينه وبين فعلها، بل لحيائه ولفقد حيائه وقع في هذه الأمور، فهو من باب التهديد ولا من باب الإذن. وعلى هذا وكل من المعنيين صحيح، كل من المعنيين صحيح، يعني يكون الإنسان إذا لم يكن فعله مما لا يستحي منه بل هو سائر ومشروع فإنه يفعله، فإن هذا معنى صحيح. وإذا كان مقصود به أن الإنسان عند فقد الحياء وكونه يعني ليس عنده حياء يحجبه ويمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي، فإنه يقدم والحالة هذه على فعل أمور لا يسوغ له فعلها، فيكون معرضا نفسه للعقوبة. فهذا هو معنى هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على فضل خلق الحياء وأنه خلق كريم، وأن المتصف به يمنعه حياؤه من الوقوع في الأمور المحرمة التي لا تسوق ولا تجوز. هذا هو الحديث 20 من الأحاديث 40. بعد ذلك الحديث 21 وهو عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أمور الدين وعلى معرفة الحق والهدى، وسؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور جامعة يعول عليها الإنسان ويستفيد منها الإنسان، وهو يدل على كمال عقل هذا الرجل السائل للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني معناه أنه يكون واضحا جليا أخذ به وأعمل به. فهو يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى التفقه في الدين وعلى معرفة الحق والهدى، ولا شك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير، وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وأوجدهم في زمانه فشرفهم بصحبته وبالجهاد معه وبالدفاع عنه والذب عنه وبتلقي الشريعة منه ونقلها إلى الناس وتبليغها إلى الناس على التمام والكمال، فكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره لأن يقول آمنت بالله. والإيمان بالله يدخل فيه، الإيمان هنا جاء مطلقا وجاء عاما، فيدخل فيه الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، ومعنى ذلك أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل وبما جاء في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصدق بذلك ويؤمن بذلك، ثم بعد ذلك يستقيم على ملازمة الحق والهدى، يستقيم على ملازمة الحق والهدى الذي هو الإيمان بالله عز وجل، الذي يكون جامعا بين الأمور الباطنة وبين الأمور الظاهرة. وهو سأله عن الإسلام قال قل له في الإسلام فقال قل آمنت بالله. فدلنا هذا على أن قول آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، لأن قد عرفنا فيما مضى أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى بحيث يطرف بحيث يكون للإيمان الأمور الباطنة ويكون للإسلام الأمور الظاهرة، وإذا جاء أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعنيين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة. فهنا قوله آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستقامة على ذلك، أي يستقيم ويلتزم ويستمر ويدوم على ذلك حتى إذا وافاه الأجل يوفيه وهو على استقامة وعلى سلامة. والله تعالى يقول في كتاب العزيز يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. وكذلك في هذا الحديث أمره بأن يؤمن بالله وأن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على هذا الإيمان وعلى ما يقتضيه هذا الإيمان من الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بذلك ويدوم على ذلك ويستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل وهو على حالة طيبة. وكما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص أن حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز ثواب من أتى بهذين الأمرين وهما الإيمان والاستقامة، فقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين الثواب لمن آمن واستقام، لمن جمع بين الإيمان والاستقامة، وهذا الذي في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الآيتين الكريمتين، هذا الذي جاء في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الآيتين الكريمتين، لأنه قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهنا قال إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، وقال ثم استقاموا يعني معناه بعد أن استقر عندهم هذا الأمر الذي هو الإيمان بالله فيما يتعلق بالأمور الظاهرة وما يتعلق بالأمور الباطنة يستقيم على ذلك، فيكون مصدقا للأخبار ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي عاملا وفقا للشريعة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس مدريا على بدع وعلى محدثات وأمور منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم، لأنه جمع في هاتين الكلمتين الوجيزتين القليلتين القليلة اللفظ الواسعة المعنى، وهذا معنى جوامع الكلم، لأن اللفظ قليل والمعنى واسع، يعني قليل المبنى واسع المعنى، قليل المبنى واسع المعنى، فالحديث هو من هذا القبيل. صلوات الله وسلامه وبركاته على من آتاه جوامع الكلم. ثم بعد ذلك الحديث الحديث الثاني والعشرون، وهو عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه؟ قال نعم رواه مسلم. نعم يعني ادخل الجنه رواه مسلم. فهذا الحديث ايضا فيه ما في الذي قبله من حرص الصحابه على معرفة الحق والهدى وملازمته وحرصهم على معرفة ما يوصل إلى الجنة وما يؤدي إلى الجنة ويبلغهم إلى الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو يدل على أن الجنة مقصودة وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليحصل رضا الله عز وجل وليسكنه جنته، وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون إن أنهم لا يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوفا من النار وإنما يعبدونه شوقا إليه، فإن الرسول فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على السؤال عن الأعمال التي توصل إلى الجنة والتي تبلغهم الجنة، وهذا الحديث من هذا القبيل، لأنه سأل هل فعله لهذه الأفعال وفعله لهذه الأمور يؤدي به إلى الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، أي أن هذا يبلغه إلى الجنة. والله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهذا يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وأن الإنسان يعبد الله عز وجل لتحصيل رضاه وللبعد عن سخطه ولكونه يدخله الجنة. والجنة يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها، قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولك إليكما علي ملؤها. وهذا السائل جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات تسميته وهو أنه النعمان بن قوقل، النعمان بن قوقل يعني في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم عن جابر قال سأل النعمان بن قوقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا. ففي بعض الروايات تبيين السائل والرواية هي في صحيح مسلم الذي أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من تلك الروايات التي هي موجودة في صحيح مسلم. ففي هذه الرواية أبهم السائل، وفي الرواية الأخرى بين السائل وأنه النعمان بن قوقل رضي الله عنه. وقوله رأيت أي أخبرني، أخبرني إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرمات في الجنة، قال نعم. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلوات الخمس، وأن شأنها عظيم، وأنها أهم الأعمال وأعظم الأعمال بعد الشهادتين. رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أحللت الحلال يعني اعتقدت حلة وفعلت ما أمكنني فعله معتقدا حلة وحرمت، ثم حاولت أن أحصل توبة، لأن التي لا بد فيها من توبة هي الكبائر.
هذا إذا فسرنا الحسنة بمعنى العمل الصالح، أما إذا فسرنا الحسنة وأتبع السيئة
يعني التوبة هي توبة تجب كل شيء، التوبة تجب كل شيء، يعني إذا جبت الكبائر فصار من باب أولى.
يقول لو أن إنسانا سني سن سنة سيئة وعمل بها ناس من بعده ثم تاب منها واستمر أولئك الناس على تلك السنة السيئة فهل يكتب عليه؟
الذي يظهر أنه إذا أتى بشيء يعني منكر أو أتى بضلالة ثم تاب منها فإنه لا يكتب عليه عمل من عمل بها من بعده، ولكن عليه أن يبين وأن يوضح يعني الحق كما حصل منه بيان الباطل الذي وفق للتوبة منه والسلامة منه، عليه أن يبين الحق وأن يوضح الحق وأنه رجع عن ذلك الباطل إلى ما هو حق ولا يلحقه بعد ذلك ضرر.
تقول إذا قلنا بجواز قتل القاتل بالحقنة فكيف تتحقق مصلحة الارتداء والانزجار لغيره من الناس إذ لم يروا شدة القتل بالسيف؟
أنا كل هو كونه يعني إذا كان أنه يعني سيقتل أمام الناس فمعلوم أنه إذا حصل ذلك وأخبروا بأنه يعني حصل هذا الشيء بأنه مات فإنه يكون حصل مقتول، والناس إذا عرفوا أن الإنسان قتل وأنه خرجت روحه سواء كان بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، المهم انه يعني المهم انه مات، لكن قد يكون يعني بهذه الطريقه انه يعني انه ما يتحقق ذلك، لانه قد يدلس على الناس او يقال انه عامل هذه المعامله ثم يكون يعني هو تخدير وبعدين يصحي، يعني اذا كان انه يعني من ناحيه يكون يعني المساله فيها تخدير بالناس او تدليس على الناس، يعني اذا كان الامر كذلك فانه لا يحصل مقصود، لكن اذا كان مقصود تحقق هذا الشيء وأن يعني هذا وبعدين ذهبوا إلى المقبرة والناس ذهبوا ودفنوا يعني صار المقصود حصل.
يقول هل
والناس ينزجرون بكل إنسان مات وخلاص وأنه قضي عليه بأي طريقة.
هل الحسنة يمحى بها سيئة واحدة أم عشر سيئات؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإن النووي في شرحه على الأربعين ذكر أن الحسنة يمحى بها عشر سيئات. ما رأيكم؟
الله تعالى.
يقول: في الحرب هل يجوز أن تقطع أيدي الكفار وأرجلهم وأن تثمر أو تفرج أعينهم كما هم يفعلون بالمسلمين؟
هذا سبق أنه مر السؤال هذا، وأن الكفار على مثل بهم إذا كانوا يمثلون بالمسلمين، وقلت أنه إذا كان أن الكفار الذين يعني حصل منهم هذا الشيء وتمكن من قتلهم أنه يمثل بهم، أما كونه يعني يمثل بأناس آخرين ما لهم علاقة في يعني في هذا ليس الواضح.
هل يجوز قتل نساء الكفار ردا عليهم بأنهم يقتلون نساء المسلمين؟
إيش؟
هل يجوز قتل نساء الكفار لأن الكفار يقتلون نساء المسلمين؟
لا ما يجوز، يعني إذا كان الكفار أنهم حصل منهم يعني تجاوز الحدود وقتلوا صبيان وقتلوا نساء، فالمسلمون ممنوعون من قتل الرجال والنساء، قتل النساء والصبيان إلا إذا كانت النساء مقاتلات كنا مشاركات يعني في هذا فيقلنا إذا قتلنا.
هل الاستمناء من الكبائر أو الصغائر؟
لا شك أنه عدوان ويعني والاتيان بشيء خارج عما هو مشروع، والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني ففيه لوم وفيه عدوان، فهو مستحق للوم وفيه عدوان. ولا أعرف يعني نصوص أخرى يعني تتعلق به، لكن هذه الآية واضحة في أنه من العدوان، وليس الأمر خطير وليس الأمر هين بل هو خطير، والواجب على كل إنسان أن يحذره وأن يبتعد عنه.
وهذا يسأل عن مصافحة النساء الأجنبيات من الكبائر أو الصغائر.
أقول ورد يعني في الحديث يعني التعذيب بالنار، وأنه قال يعني لو أنه يعني في مخيط من النار يعني يكون يعني فيه، وهذا يدل على أنها أنه يعني أن النار خطير، لأنه يعني يكون هذا العمل يعني أشد من أن يعني يكون مخيط من النار يعني يكون فيه، ورد الحديث في هذا تأتي لك الرغبة، لكن يدل على أنه من الكبائر.
والقبلة؟
القبلة يعني جاء في الحديث الذي حديث الرجل الأجنبي الذي قبل الأجنبية وقال له أن الحسنات يعني يذهن السيئات، ولا شك أن هذه أن القبلة أشد من المصافحة، أشد من المصافحة، لكن أن يكون ورد في المصافحة بأن يعني مخيط من النار وكذا، القبلة لا شك أنها أشد منه، وأنه يستحق العقوبة بأكثر من هذا.
يقول: وشرب الدخان من الكبائر من الصغائر؟
والله شرب الدخان لا شك أنه يعني جاءت النفوس بعمومها تدل على تحريمه، وأنه يعني أمر خطير، وكما هو معلوم هو من الأشياء التي جدد وليس فيها نص خاص، وإنما فيه النصوص العامة مثل كون كان لا يقتل نفسه، وكونه من جملة الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها فيه ضاعة المال، وكون فيه إذاء الناس برائحته الكريهة، فالواجب هو الحذر منه سواء يعني وصل إلى حد الكبيرة أو لم يصل، الواجب هو الابتعاد عنه والحذر منه.
يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم من ذنبه ولو فر من الزحف، مع أحاديث أخرى تدل على أن الأذكار أو بعض الأفعال يكون بها الخروج والمحو الخطايا؟
هذا يكون مع التوبة، وأما على اللسان بدون توبة فهذا لا يفيد شيئا ولا يجدي شيئا، ولكن من قالها تائبا وحصل منه هذا الكلام مع التوبة نعم لا شك أنه يكفر.
يقول: هل شارب الخمر والمسكر في الدنيا يحرمه الله منها في الآخرة حتى ولو بعد التوبة؟
ورد يعني في الحديث أقول ورد في الحديث يعني من شر الدنيا لما يشربها في الآخرة، لكن هل يعني ذلك المنع يعني مؤبد ومطلق أو أنه يعني مقيد في وقت من الأوقات؟ وقد ورد في بعض الحديث أن الجنة لا يدخلها يعني من كان كذا بذلك الجنة قتات، ومعلوم أنه يدخلها.
يقول هل من الإحسان ما يحصل عند صيد الحمام بنزع رأسها كاملا لأنه أسهل وأسرع وقتا؟
هذا ما هو ذبح، كل يعني يمسك الرأس في يد والباقي في يد ثم يعمل هذا العمل، هذا ليس بذبح. الذبح أنه يعني يأتي بالآلة الحادة التي يجريها على الحلق حتى يخرج الدم بهذه الطريقة.
ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟
التوبة كما هو معلوم يعني يقلع من الذنب ويندم عليه ويحرص على أن لا يعود، هذه التوبة. وأما الاستغفار كما يقول استغفر الله عز وجل، فإذا قال استغفر الله وقد تاب من ذنبه وندم عليه فإنه يكون بذلك حصل له مقصوده من السلامة من الذنوب والخروج من تبعاتها.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 13 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لا أعلمك كلمات، أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجد اتجاهك، إذا سعت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقدام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي لفظ لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك و تعرف الى الله فالرحى عليك بالشدة، واعلم ان ما اصابك واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، وان الفرج واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اوصى به ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي وصية عظيمة جامعة نافعة، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإمام النووي رحمة الله عليه من عادته أنه إذا كان الشخص يأتي في أول مرة أي من الصحابة فإنه يذكر كنيته، يذكر كنيته، ولهذا هنا قال عن أبي العباس. ويقال إن الذين عرفوا بالكنية في أبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين، هما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، فإن هذين الاثنين هما الذين عرف بالتكني بهذه الكنية، وهي التكني بأبي العباس. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، وقد روى كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الذين وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رووا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيرهم كثرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابن عباس هو أحد هؤلاء السبعة وهو من صغار الصحابة. ومعلوم أن رواية الصحابة إما أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم سمعوه من الصحابة، أو أنهم سمعوا ذلك من الصحابة ولم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى رسول صلى الله عليه وسلم سواء كان سمعه هو أو سمعه غيره فإن ذلك مرفوع وثابت ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم كما هو معروف إن كان يروي في واسطة في أحد من الصحابة. وقد أخبر ابن عباس أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون خلفه ماشيا أو أن يكون خلفه راكبا رديفا له صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وأنه غلام فقال يا غلام، وقال ألا أعلمك كلمات، وهذا فيه التنبيه إلى أهمية ما سيلقى وما سيذكر بعد هذا الخطاب، وفي هذا حد للهمم ولفت للانتباه إلى أن الإنسان يكون متهيئا لوعي ما يلقى عليه، لأنه مهتدى لذلك بهذا التمهيد وعبر بهذا التعبير الذي يدل على الاهتمام، حيث قال ألا أعلمك كلمات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه بهذه الكلمات. وفي صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار، حيث قال يا غلام، حيث قال له يا غلام وألا أعلمك كلمات. ثم قال احفظ الله يحفظك، وهذه أول تلك الكلمات الجامعة المفيدة العظيمة، احفظ الله يحفظك. والمقصود بحفظ الله عز وجل حفظ حدوده وشرائعه وأمره ونهيه، بحيث يكون الإنسان ممتثلا الأوامر مجتنبا النواهي مصدقا الأخبار عابدا الله عز وجل وفقا لما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بكون الإنسان يحفظ الله، أي يحفظ حدود الله ويحفظ شرائع الله ويحفظ أوامر الله ونواهيه، بأن تكون ممتثلا لكل مأمور منتهيا عن كل محظور، وأن تكون مصدقا للأخبار، وأن تكون متعبدا لله عز وجل بالشرع لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع ومحدثات الأمور، بل تكون عبادة الإنسان خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يحفظك، وهذا هو الجزاء، والجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. العمل كون الإنسان يحفظ حدود الله ويمتثل ويستسلم وينقاد، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في دينه ودنياه، يحفظه في أمور دينه ودنياه، فالجزاء من جنس العمل. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، وكثيرا ما يأتي في النصوص بيان أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في هذا الحديث احفظ الله يحفظك، وحديث من نفس عن مسلم قربة نفس في الدنيا نفس الله عنه بها قربة نفس بها يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معصية يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل هذا الجزاء من جنس العمل، والحديث الذي معنا فيه العمل حفظ والجزاء حفظ، العمل كون العبد يحفظ حدود الله، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في أمور دينه ودنياه. ثم قال احفظ الله تجد اتجاهه، وكرر الأمر بحفظ الله عز وجل الذي يحفظ شريعته، فيجده اتجاهه يسدده ويحوطه ويرعاه ويكلأه ويحفظه، وكذلك أيضا يجد ثواب ذلك في العاجل والآجل، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة. فيجد يجد الله عز وجل حافظا له وراعيا وساترا وكارئا ومؤيدا. احفظ الله في اتجاهك، واتجاهك معنى امامك، وقد جاء في الرواية الاخرى التي في غير الترمذي بل اتجاهك امامك. ثم قال اذا استعنت فاستعن بالله، اذا استعنت فاستعن بالله، واذا استعنت فاستعن بالله، وهذا مطابق لقول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين، اي ان الله اي ان العبد يخص الله عز وجل بالسؤال الذي هو العباده، ويخصه بالعبادة ومنها السؤال، ويخصه بالاستعانة، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، فتكون عبادته خالصة لله وتكون استعانته بالله سبحانه وتعالى يسأله العون والتفتيح. والسؤال هو الدعاء, والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, إذا سألت فاسأل الله, أي فسأل الله عز وجل بسؤالك والالتجاء إليه والاعتماد عليه والإلحاح عليه في الدعاء بأن يذكر لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة, إذا سألت فاسأل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالأخذ بالأسباب, ومع الأخذ بالأسباب يستعين بالله عز وجل ولا يعتمد على الأسباب ويتكل عليها, بل يأخذ بها ويأخذ بها مشروع, ولكن الإنسان لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب والذي إذا شاء جعل تلك الأسباب مفيدة ونافعة, وإذا شاء ألا تحصل الفائدة من السبب فيوجد السبب ولا يوجد المسبب, ولكن الإنسان يأخذ بالسبب المشروع ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويسأله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك لست عند الله, احرص على ما ينفعك, وهذا أمر بالأخذ بالأسباب, وأن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة ولكن لا يعتمد على الأسباب ولا يقول أن السبب إذا وجد وجد المسبب, فقد يوجد السبب بدون مسبب. مثلا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج أو نصف اليمين, لا بد للحصول على الولد من هذا السبيل, فالإنسان يفعل السبب, ولكن إذا وجد هذا السبب بقي شيء وراء ذلك وهو كون الله عز وجل يجعل هذا السبب نافعا ومفيدا, أو أنه يوجد السبب ويتخلف المسبب, وأن الأمر يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته وتوفيقه وتسديده, فإنه إذا شاء أن يحصل الولد حصل بعد مع فعل الأسباب, ولكن لا يحصل الولد بدون هذه الأسباب, لا يحصل ولد بدون زواج ومشي يمين وتسري, وإنما يحصل بهذا الطريق فقط, هذا هو الذي يحصل به الولد. فالإنسان يفعل السبب ولكن مع فعل السبب لا يعتمد عليه ويقول خلاص السبب يوجد فيوجد المسبب, لا, يمكن يوجد السبب ولا يوجد المسبب, ولكن كون الإنسان يضيف إلى فعل السبب التعويل على الله وسؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب, فهو الذي إذا شاء نفعت الأسباب وإذا شاء وجد الأسباب, ولكن تخلف نفعها وتخلف ثمراتها, لأن الأمر يرجع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحاصل الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها, ما يقل الأسباب هو كل شيء, لأن الاعتماد على الأسباب شرك من التوحيد, أن يكون الإنسان يعول على غير الله عز وجل وتكون الأمور مادية, ليس هناك شيء وراء المادة, بل لا بد من السبب, لا بد من فعل السبب, ولا بد من التعويل على الله عز وجل وسؤاله أن ينفع بالسبب, وسؤاله أن ينفع بالسبب. فلا يعول الإنسان على الأسباب ويغفل عن الله, ولا يهمل الإنسان الأسباب ويقول إذا كان الله قدر الولد يأتيني ولم يتزوج, هذا كلام غير صحيح, بل هذا سفه ونقص في العقل, لكون الإنسان يهمل الأسباب ولا يقول بها, والله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب وذكر أنه لا بد مع الأخذ بها من سؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى, فيؤخذ بالأسباب المشروعة ويعول على الله عز وجل في نفعها ويسأل بأن تنفع, كما قال احرق على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعدي. الإنسان لا يهمل الأسباب ويقول يا الله قدر لي شيء يأتيني بدون سبب, بل الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ويسعى لتحصيل الولد ويسعى لتحصيل كل ما يعود عليه بالنفع في أمور دينه ودنياه, ومع سعيه وبذله للأسباب المشروعة لا يقول إن الأسباب هي كل شيء وأنه إذا وجد السبب وجد المسبب, لا, يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب, ولا يأتي المسبب مع السبب إلا إذا شاء الله عز وجل وأراد الله أن يحصل أن تحصل تلك الثمرة وتحصل تلك النتيجة، فعند ذلك يوجد المسبب تبعا للسبب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماقا فتروح بطعاما، يعني أنها داخل الأسلاف. ولهذا تذهب في الصباح خامسة البطون ليس في بطونها شيء، ثم ترجع في الرواح وقد امتلأت بطونها، فقال عليه الصلاة والسلام تغدو حماقا وتروح بطعاما. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل، يفعل السبب ويتوكل على الله، ما يكون توكل بدون فعل أسباب، يعني بحيث الإنسان يقول خلاص إذا الله مقدر لي شيء يأتيني فيجلس في بيته ويقول الله مقدر لي رزقي يأتيني في بيتي، لا، لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة، وإلا فإن ذلك يكون من السفة ولا يكون توكلا، بل هو تواكل، بل هو تواكل وليس بتوكل. ولهذا يقول بعض العلم أن الاعتماد على الأسباب شرك التوحيد، ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. فالإنسان يقول إذا كان الله مقدر لشيء خلاص أنا ما أظهر من بيتي، أو يقول أنا خلاص إذا كان مقدر الولد يأتيني ولو ما تزوج، هذا نقص في العقل، لأن الزواج الولد لا يحصل لا عن طريق الزواج أو عن طريق التسري الذي هو ملك اليمين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مثل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أين قصتك بالعبادة وأين قصتك بالاستعانة؟ لكن إذا كان الإنسان يقدر على شيء وطلب منه الإعانة فإن ذلك لا بأس به، لأن يطلب منه أن يشفع له أو يطلب منه أن يعينه على حمل شيء، كما جاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، فإذا طلب منه شيء يقدر عليه بأن سئل شيء هو قادر عليه فإن هذا لا بأس به وليس المحذور. ولكن الشيء الذي لا يجوز هو سؤال الغائبين كسؤال الجن وسؤال الملائكة وسؤال الملائكة، فهذا هو الذي لا يجوز، فالإنسان يسأل الله عز وجل. وإذا كان المخلوق الذي معه يقدر على إعانته في شيء فلا بأس أن يطلب منه إعانته، كما جاء في الحديث وتعين رجل في دابته فتحمله عليها تحمله عليها وتحمل متاعه عليها صدقة، أي أن ذلك منك صدقة عليك وعلى نفسك، لأنك فعلت أمرا تعود منفعته إلى نفسك، وقد أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إنه عقل ذلك ببيان أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على الله عز وجل بسؤاله واستعانته، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء، وغيره لا يقدر إلا على ما قدره الله عليه، ولا يحصل منه إلا ما قدره الله تعالى وقضاه. فلما ذكر الأمر بسؤال الله عز وجل والاستعانة به، عقب ذلك بأن الناس لا يأتون بشيء إلا وقد كتب الإنسان، ولا يضرون الإنسان بشيء إلا وقد كتب على الإنسان، فلا يحصل في ملك الله إلا ما أراده الله، ولا يحصل في ملك الله شيء لم يشاءه الله عز وجل، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال بعد قوله إذا سعدت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، لأن لا يحصل منه شيء، لا يحصل منه شيء غير مقدر، بل كل ما يحصل منه هو مقدر، ما يحصل منهم من خير لك هو مقدر لك، وما يحصل منهم من شر عليك هو مقدر عليك، والله عز وجل سبق قضاؤه وقدره لذلك، وسبقت كتابته ذلك، وهو واقع لا محالة، أي أن ما قدره الله لك لا بد أن يحصل لك، وما قدره الله عليك من الضرر فلا بد أن يقع عليك، ولا يحصل في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل، والعباد لا ينفعون إلا إذا جعل الله إلا إذا شاء الله عز وجل نفعهم، ولا يضرون أحدا إلا إذا شاء الله ضررهم لذلك الذي أرادوا ضرره. فالأمر كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وإلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. وأن من الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، يعني كتب الله لك ينفعونك بشيء كتبه الله لك ولا يضرونك إلا بشيء كتبه الله عليك، أي أنهم يضرونك به. وأما كونهم يحصل منهم شيء غير مقدر فهذا لا يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكتابة هنا بمعنى التقدير، بمعنى القدر، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية. وقد مر بنا في الحديث 17 أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتلك كتابة شرعية دينية، وهنا الكتابة كتابة قدرية كونية قدرية، أي أن ما قدر لا بد أن يوجد. وأما كون الله عز وجل أمر بالإحسان وشرع الإحسان فيحصل من شاء الله تعالى يحصل منه، ويتخلف حصوله عمن شاء الله أنه يحصل منه، لأن الإرادة الدينية الكونية تقع ولا تقع، يعني تقع ممن شاء الله تعالى أن تقع منه ولا تقع ممن شاء الله ولا تقع منه، لكن الكتابة الكونية لا بد من وقوعها. كل شيء مقدر لا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم. ويقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا هذا فيه الإيمان بالقدر، وأن كل شيء سبق به، كل شيء مقدر سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد من وقوع المقدر حيث شاء الله عز وجل أن يحصل للإنسان شيء لا بد أن يوجد، وحيث شاء لا يحصل فإنه لا سبيل إلى وجوده. ثم عقل ذلك بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا تأكيد للجملة السابقة أو الجملتين السابقتين التي فيها إثبات القدر، وأنه لا يقع من العباد إلا مقدر، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان نفعا أو ضرا، فإنه لا يقع منه إلا شيء إلا قد قدره الله عز وجل. رفعت الأقلام أي انتهت الكتابة، وفرغ من الكتابة في اللوح المحفوظ، وستر في اللوح المحفوظ ما ستر، وكل ما ستر في اللوح المحفوظ لا بد وأن يوجد. وجفت الصحف أي الكتابة التي حصلت في اللوح المحفوظ جفت، يعني المداد قد جفت، بمعنى أنه فرغ من ذلك وانتهي من ذلك، أي أن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن ولا بد وأن يوجد ذلك المقدر وفقا لما أراده الله عز وجل وما شاءه سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أمر فرغ منه وشيء قد انتهي منه، واللوح المحفوظ كتب فيه ما كتب، ولا بد من وقوع ذلك المكتوب، ولا بد من وقوع ذلك المقدر على وفق ما أراد الله عز وجل أن يوجد عليه ذلك المقدر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال في لفظ غيره، أي غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك في اتجاهك في المرة الأولى أو في الرواية الأولى. ثم قال تعرف إلى الله بالرحى يعرفك بالشدة، أي أنك في حال سعتك وحال رخائك عليك أن تشتغل بطاعة الله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى، حتى إذا أصابك الشدة تجد من الله عز وجل الفرج وكشف الكرب وكشف الشدة. وذلك أن الإنسان إذا عمل في رخائه وفي سعته الأعمال الصالحة فإنه في حال شدته وكربه يكشف الله عز وجل ما به من كرب ويكشف ما به من شدة. وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقصة أصحاب الغار الثلاثة التي ثبتت صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أمثلة ذلك، وذلك أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا كانوا يسيرون في ثلاث، فأواهم المبيت إلى غار، وجدوا غار وأرادوا أن يستريحوا فيه وأن يبيتوا فيه، فباتوا فيه، فنزل الصخرة وسدت باب الغار، ما يستطيعون الخروج فصاروا في قدر وهم أحياء مقمورين، صاروا في قبر وهم أحياء لم يموتوا، وليس أمامهم إلا الموت، لأن غار والباب صخرة سدت الغار، فصاروا في قبر وهم أحياء. ففكروا فاهتدوا إلى أن كل واحد يتيسر الله عز وجل بعمل صالح عمله في حال الرخاء، ويسأل الله عز وجل به ويتوسل الله عز وجل به ليفرج عنهم ما فيه. وهذا هو يوضح معنى قول تعرف الله ورخاء على كل شدة. فكان أحد هؤلاء توسل الله عز وجل بذره لوالديه، بذره لوالديه، وأنه كان يأتي بالغبور والحليب الذي يحلب ويشرب في الليل، فكان يغبر ويأتي لأبوه ويسقيهم قبل أن ينام. وفي ليلة من الليالي مدت الإبل وبعدت عن المكان الذي كانت فيه في غالب أحيانها وفي غالب الأحيان، مما اضطره إلى أن يتأخر، فجاء إليهما وقد ناما، فكره أن يقظهما وكره أن ينام خشية أن يستيقظ وقد نام فلا يتمكن من إعطائهما ذلك الغبوق، فوقف ينتظر يقظتهما، ينتظر يقظتهما ولم يشأ أن ينام خشية أن يستيقظ ولا يعني يحصل لهما ذلك أو لا يعني يطلع على ذلك أو يعثر على ذلك، فوقف حتى استيقظ وشرب. فقال اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليل إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثاني بتركه الفاحشة مع قدرته عليها، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ويراودها عن نفسها وهي تمتنع، فألمت بها سنة من السنين وحصل لها ضيق وشدة وكرب، فطلبت منه أن يساعدها، فعرض عليها ذلك الذي كان يعرضه عليها من قبل، فاستجابت بشدة الحاجة وشدة الفقر والبؤس الذي حصل لها، ولكنها على مئة دينار فأعطاها إياها، وأراد أن يفعل بها الفاحشة، ولما جلس بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها من أجل الله وأعطاها، وذاك الذي معها تركه لها، ولكنه لما ذكرته بالله عز وجل خاف من الله، وقد تمكن ولم يلقى بينه وبين فعل الفاحشة شيء، ولكن خوف الله عز وجل وتخويف الله عز وجل أثر فيه، فترك وقام وتركها وقال اللهم أنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخرة قليلا أنضاف إلى الانفراج الأول، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وتوسل إلى الله عز وجل، لأنه كان له عمال يعملون عنده، وواحد ذهب دون أن يأخذ عمله، دون أن يأخذ أجرته، فحضر الأمانة في ذلك الشخص ونماها، وحتى كثرت وحتى نمت، فصار يعني عدد من الرقيق وعدد من بهيمة الأنعام. فجاءه بعد مدة وقال يا فلان أعطني حقي، فقال هذا الذي تراه أمامك هو حقك، فظن أنه يستهزع به وأنه يسخر به، فقال تستهزع بي؟ قال هو حقه، فأخذه وساقه وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك فافرج عنا ما نحييه. فانفرج الصخرة حتى خرجوا وتمكنوا من الخروج. فهذا يبين ويوضح معنى هذه الجملة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء عملوا هذه الأعمال الصالحة في حال رخائهم وسعتهم، والله عز وجل فرج عنهم ما فيه من كرب وما هم فيه من شدة، بأن أزال هذه الصخرة التي سدت باب الغار، وذلك بتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة التي فعلوها في حال رخائهم وفي حال سعتهم، فنفعهم ذلك عند الله عز وجل عندما كانوا في شدة. والله تعالى يقول: أما يجيب مضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: يعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هاتان الجملتان معناهما أن كل شيء لم يقدر الله عليك، أن أي شيء لم يقدر عليك لا يمكن أن يحصل لك. كل شيء فاتك ولم يقدر لك فإنه لا يمكن أن يحصل لك. شيء لم يكن لك لا يقع، وكل شيء قدر لك لا بد أن يوجد لا يخطئك. الشيء الذي قدر لك فإنه لا يخطئك بل لا بد أن يحصل لك، والشيء الذي لم يقدر لك لا يمكن أن يصيبك ولا يمكن أن يحصل لك. وهذا هو معنى الكلمتين اللتين تنبني عليهما عقيدة المسلمين في هذا القضاء والقدر، وهما: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن قول ما شاء الله كان يوافقها، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك، يعني معنى ما أصابك لم يكن يخطئك ما شاء الله كان، وما أخطأك لم يكن يصيبك ما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. ما أخطأك لم يكن يصيبك يعني ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك هي تعادل وتنادل ما لم يشأ لم يكن. ما لم يشأ الله فإنه لا يكون. وما شاء الله كان هي موافقة لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، مقدرا لك ومقدرا عليك لا بد أن يوجد. الشيء قدر فإنه لا يحصل لك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على هاتين الكلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث هي يعني هذه الجملة التي هي تنبني عليها عقيدة المسلمين دليلها هو هذا الحديث، وهي مطابقة لهذا الحديث: ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، النصر على الأعداء إنما يكون في الصبر على الجهاد وعدم الفرار، بل بالتحمل والصبر. وقد جاء في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان قد يتمنى شيء ولكن إذا حصلت المقابلة تغير، فقد يؤدي ذلك إلى الفرار، فيكون متعرضا للوقوع في كبيرة من الكبائر السبع التي جاءت في حديث الثاني في سبع الموقات، ومنها والفرار من البحر. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتهم فاصبروا، إذا ابتليتم اصبروا ولا تفروا وتنهزموا، بل أقبلوا واصبروا ولا تفروا. واعلم أن النصر مع الصبر لا يكون مع الضعف ومع الخور ومع عدم التحمل، وإنما يكون بالصبر، وكل إنسان يصبر يأتي النصر نتيجة لذلك. وأن الفرج مع الكرب، إذا حصلت الشدة وحصل الضيق والإنسان سأل الله عز وجل فإن الشدة يعقبها فرج من الله عز وجل. وأن مع العسر يسرا، إذا حصل العسر والضيق يعقب ذلك اليسر من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فاجعل الله بعد العسر يسرا، فقال إنما فإن مع العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في جزء مستقل، يعني جزء لطيف، وشرحه في ضمن أحاديث الأربعين، يعني شرح أكثر يعني من ذاك الذي هو مستقل، فهو فقد شرحه استقلالا وشرحه تبعا من تلك الأحاديث أو من جملة تلك الأحاديث التي هي الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هنا ابن دقيق العيد يقول: مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اكثر من ان تحصى، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ودعا له بان يؤتى الحكمه مرتين. مرتين هذه
يعني دعا له مرتين يعني.
مرتين هذه
يعني دعا له مرتين يعني. أقول عنه مرتين، الله ما أتفكنا الله ما أتفكنا.
وثبت عنه أنه رأى جبريل مرتين.
هذا ما أدري يعني عن هذا الكلام، يعني إذا كان مقصود أنه رآه على هيئة البشر فالصحابة يرون جبريل على هيئة البشر، فقد جاء في صورة رجل مجهول كما في حديث جبريل المشهور شديد فؤاد الشعر شديد بياض الثياب شعر عليه أنه السفر ولا يعرفه من أحد، وجاء على صورة دحية بن حذيفة الكلبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بهذه الصورة فهذا أبو سهل حصل للصحابة، وأما كونه رآه على الهيئة التي هو عليها وخلقته التي خلقه الله عليها، وهي أن له 600 جناح وأنه يسد الأفق، لا أدري يعني إيش يعني. الرسول رآه مرتين، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على الهيئة التي خلقه الله عليه، مرة في الأرض وقد سد الأفق، ومرة ليلة المعراج عند سورة المنتهى رآه على هيئته التي خلق الله عليه ولو 600 جناح. وأما ابن عباس فلعل المقصود أنه رآه مرتين على الصورة التي يأتي بها يعني، أو على صورة إنسان.
هنا في الحديث يعرفك في الشدة، يقول السائل: كيف يعرفك ومن المعلوم أن الله يعلم كل شيء؟
نعم، هو يعلم كل شيء وهو مطلع على كل شيء، ولكن المقصود من ذلك أنك يعني إذا حصلت أنك تعرفت إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى يزيل ما حصل عنك من شدة في وكرب وضيق كما حصل للثلاثة. يعني معناها العلم محيط بكل شيء ولا يخفى على الله عز وجل، يعني مستر الأخفى، ولكن المقصود أنك يعني أن الجزاء وأن الله تعالى يجازيك على يعني أعمالك التي عملتها في حال رخائك وحال سعتك، وليس المقصود من ذلك أن الله تعالى يكون يخفى عليه شيء، بل هو عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، ولكن يحصل لك في حال رخائك كشف الحرب وكشف الضرر من الله عز وجل، لأنك عملت الأسباب في حال رخائك وحال سعتك.
ذكر ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه أن الله تعالى لا يوصف بالمعرفة بل يوصف بالعلم، وذكر فروقا بين المعرفة والعلم. السؤال: كيف نوجه هذا الحديث الذي فيه يعرفك في الشدة؟
يعني كما هو معنى هذا الحديث يعني معناه أنه يعني تحقق لك يعني ذلك الشيء الذي تريد، ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة جاءت بإضافة العلم لله عز وجل، جاءت بإضافة العلم لله عز وجل، وأما المعرفة ما جاءت في هذا الحديث، ولكن معناه يعني حصول كشف الحرب وحصول دفع الضرر عن الإنسان، لأنه حصل منه في حال الرخاء شيء جازاه الله عليه بدفع الضرر عنه في حال الشدة وحال الكرب.
فهل يقال هذا على سبيل المقابلة؟
المقابلة موجودة الآن، لكن المعنى يعني والله أعلم هو ما ذكر، يعني من ناحية أن الإنسان يعني فعل أعمال طيبة في حال الرخاء يرجي ثواب الله، والله عز وجل كشف عنه الكرب والضرر في حال شدته.
أم يقال لا يسمى الله بالعارف ولكن يوصف بالمعرفة؟
هذا من باب الإخبار، لكن لا يقال من باب الكتاب.
يقول ما الفائدة من قول ابن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني معناه أنها فيه يدل على تمكنه من حفظ الشيء الذي ألقي عليه، وأنه يذكر الحالة التي هو عليها، لأنه يعني يقولون يعني مما يقوي الشيء أن يكون له قصة، يعني يكون الشيء له قصة وكل إنسان يذكر القصة، يعني معناه أنه ذكر أنه حافظ الحديث وحافظ مع الحديث القصة التي حصل فيها الحديث، لأن هذا مما يفيد الضبط والإتقان، يعني يكون الشيء يكون معه قصة. والقصة هو أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في قصة معاذ: كنت رجلا على حمار فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك الحديث. فكونه يخبر بالحالة التي كان عليها وهو يحدث بالحديث، معنى ذلك أنه سابق الحديث. ومثل الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله بمنكري، أخذ بمنكري فقال: كنت الدنيا كأنك عليه، وهو يذكر الحديث ويذكر الهيئة التي حصلت من رسول صلى الله عليه وسلم عند تحديثه بالحديث.
يقول: السبب قد يوجد ولا يوجد المسبب، فهل يكون المسبب ولا يكون السبب في العكس؟
نعم، الله عز وجل قد يعطي الإنسان شيء بدون سبب منه، لأن هناك أمور للعباد تحصل بأسباب، تحصل بأسباب يعني منهم وأفعال منهم، وهناك أشياء تحصل الله عز وجل بدون أن يحصل منهم شيء، بدون أن يحصل منهم شيء، مثل الحديث الذي فيه أنه يبقى في الجنة فضل فينشئ الله قوما ويدخلهم الجنة ما حصل منهم أعمال، لأن من الناس من يوفق لأن يعمل أعمالا صالحة توصله الجنة، ومعلوم أنها بفضل الله عز وجل، حتى الأعمال الصالحة بمفردها الله تعالى هو الذي تفضل بالتوفيق لها والتسهيل لكل إنسان يعملها، وقد يحصل الشيء بدون أن يعمل الإنسان، مثل هؤلاء الذين خلقوا وأدخلوا الجنة وما حصل منهم عمل، يعني المسبب وجد ولكن ما وجد أسباب من العباد توصلهم إلى ذلك الشيء. وكذلك أيضا مثل المطر الذي ينزل من السماء، ينزل المطر من السماء فيستفيد الناس والناس يعني كلهم يكدحون ويعملون من أجل أن يحصلوا ما يريدون، هذا حصل بسبب من فعلهم، وأما هذا حصل من الله عز وجل بدون أن يحصل منهم فعل يؤدي إلى ذلك. نعم، ولهذا يتفاوت مقادير الزكاة فيما كان يسقى بماء الأمطار وما كان يسقى بالاستنبار من جوف الأرض بواسطة النواضح أو المضخات، فإن ما يحصل بالمشقة يجب فيه نصف العشر، وما يحصل بدون مشقة يجب فيه العشر.
يقول: إذا كان الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، فهل سؤال الله مع عدم فعل السبب يقدح في التوحيد؟
كون الإنسان يترك الأسباب ويسأل الله عز وجل يعني بدون فعل الأسباب، معلوم أن كون الإنسان يعني يسأل أو لا يسأل ما دام أنه لا يأخذ بالأسباب ويقول: أنا أجلس في بيتي وأسأل الله عز وجل أن يرزقني، وإذا الله كتب لي شيء يأتيني، النتيجة واحدة، أقول نتيجة واحدة، لأنه ما أخذ بالأسباب، كل إنسان يقول: أنا ما أعمل ولا أريد أن أبحث عن رزق، أنا سأغلق علي بابي وأسأل الله عز وجل يرزقني، وإذا الله كاتب لي شيء يأتيني. النتيجة واحدة.
وباعتبار أن الدعاء سبب من الأسباب، فقام
نعم سبب من الأسباب، لكن مع الأخذ بالأسباب، لأن الله يقول احرص على ما ينفعك واسع عند الله. الإنسان يسأل الله خير الدنيا والآخرة، لكن كونه مثل هذه الطريقة يقول أنا ما تزوج، لكن يقول اللهم ارزقني ولد، ما تزوج وأسأل الله يرزقني ولد، اللهم ارزقني ولد، هذا يتزوج. معلوم أن مثل هذا دعاء، هذا اعتداء في الدعاء، لأنه ما في ولد إلا بزواج، يتزوج يسأل الله أن يعطي ولد. أما كن لا يتزوج ولا يتسرى ويقول اللهم ارزقني ولد بدون ما يفعل السبب، هذا معلوم أنها ابتعاد عن الشيء الذي شرع الله عز وجل وقدر الله أن يكون المسبب نتيجة له، كما قال احرص على ما ينفعك واسع عند الله، احرص على ما ينفعك واسع عند الله، اجمع بين هذا وهذا.
يقول هل الاعتماد على الأسباب شرك أصغر أم أكبر؟
كون الإنسان يعتقد أنه ليس شيء وراء الأسباب، وأن الأسباب هي كل شيء، ويغفل عن الله عز وجل، ويعني يكون عبادته في الدنيا ويغفل عن الله عز وجل، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر. يعني كون الإنسان يعول على غير الله عز وجل ولا يلتفت إلى الله عز وجل ويغفل عن الله عز وجل، يعني مثل فعل الماديين الذين يعني كل شيء عندهم المادة وكل شيء عندهم الطبيعة وليس هناك شيء وراء ذلك.
يقول هل تنسب إلى الله صفة الكتابة؟
الكتابة نعم مثل الإرادة يعني جاءت، والكتابة يعني جاء أنه كتب التوراة بيده، أو كتب التوراة بيده يعني جاء، يعني من ناحية ومن ناحية التقدير من كذلك، الكتابة مع التقدير، والكتابة بمعنى كتابة التوراة التي كتبها الله عز وجل.
في قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام يقول ما هو نائب الفاعل؟
نائب الفاعل الأقلام، رفعت الأقلام، الأقلام هي نائب الفاعل،
والفاعل الحقيقي الأصل المحذوف
رفع الله الأقلام، الله عز وجل هو الذي رفعه.
وما هو المقصود بالأقلام والصحف؟
الأقلام المقصود به القلم الذي يرى به كتابة المقادير، والصحف اللوح المحفوظ.
ومن هو الذي يقوم بالكتابة؟
الله تعالى خلق القلم وأمره بالكتابة فجرى بكل ما هو كان.
وهذا يقول قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، هل في ذلك تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم عندما عرض به أنه سمع صوت صرية الأقلام وأن الأقلام لا زالت تكتب؟
الأقلام لا تكتب، قضية اللوح المحفوظ قد فرغ منه، قد فرغ منه، والكتابة التي يعني التي سمعها يعني ما يحصل من 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 الكتابة التي غير القدر، يعني القدر يعني فرغ منه وانتهى. والمقصود رفعت الأقلام أي فرغ من الشيء المقدر، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه غير هذه، هذه الذي سمعها ليس فيها أقلام القدر، بل القدر حصل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
وهذا يقول إن العبد في قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، ما نوع الكتابة في هذا الحديث مع أنها قد رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
لا يعني معناه أنه قد حصل يعني ذلك يعني في اللوح المحفوظ، وأنه يعني قد كتب ذلك، لأن كل ما هو موجود من الإنسان وكل ما هو حاصل الإنسان فإنه سبقت فيه كتابة،
يعني استخدام فعل المضارع حتى يكتب،
لا يعني معناه أن شيء قد حصل، يعني في يعني استحضار يعني شيء سبق.
هل كتب الله في لوح المحفوظ مقادير السماوات والأرض إلى يوم القيامة فقط، أو كذلك كتب ما سيقع بعد يوم القيامة.
جرى الحديث جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومعلوم أن يوم القيامة ودار الآخرة لا نهاية لها، لا نهاية لما في الجنة ولا نهاية لما في النار، فهو شيء غير منتهي. ومن المعلوم أن اللوح المحفوظ منتهي، اللوح المحفوظ منتهي، وما في الجنة لا نهاية له وما في النار لا نهاية له. والحديث ورد فيه بما هو كائن إلى يوم القيامة.
قوله وما يزال الرجل يصدق ويتحرك صدق حتى يكتب عند الله صديقه، هل يفهم من هذا الحديث أن الذي يصدق ويتحرك صدق يبلغه الله منازل الصديقين؟
نعم أقول نعم، هذا من هذا ما يوصل إلى هذه المنزلة.
يقول في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا أو أحدا شيئا، هل من يريد تطبيق هذا الحديث عليه يلزمه أن لا يسأل أحد شيئا مهما كان الأمر؟
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بايعوا على هذا الشيء، وكان الواحد منهم يفقد صوته كما جاء في الحديث فينزل ويأخذه ولا يقول لغيره ناولني إياه، ولا يقول لغيره ناولني إياه، كل ذلك تنفيذ في هذا الذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول وما هي الحكمة من عدم سؤال الآخرين؟
يعني كان مقصود الله أعلم أن كل إنسان يعول على الله عز وجل، وأن يعني يحرص على الاستغناء عن الناس، مثل ما جاء يعني في الحديث الذي سيأتي في الأربعين، اجهد في الدنيا وحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس.
هل يصح أن روح الرسول صلى الله عليه وسلم تحضر مجالس الذكر فروحه جوالة في الأرض، وكذلك أرواح خلص المؤمنين، فأهل الموالد يستدلون بذلك ثم في موقف يعني من مولدهم يقومون ويقولون حضر حضر؟
هذه من الخرافات المحدثات. وأما كون الأرواح تصول وتجول وتذهب كذا، هذه أمور غيبية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل، ولا نعلم دليل يدل على ذلك.
هذه فائدة في حديث سداد بن أوس، ذكر ابن رجب الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس، والجواب إزهاق نفسي على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها. ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط مادة وحى أن معنى الوحي العجلة من معاني الوحي، الوحي العجلة والإسراع.
الوحي الإسراع،
قال العجلة والإسراع، فعليه يكون قوله أوحاها يستقم من الوحى.
نعم شيء صحيح،
أي أسرعها وأعجلها، وبذلك يستقيم المعنى.
صحيح. نعم أقول لا شك، حديث أنس أنه يعني أنهم ما كانوا يقومون لما يعلمون من كراهية لذلك، يعني فكان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كانوا يقومون. وهؤلاء يعني فعلهم يعني منكر ودعواهم منكرة، أقول فعلهم منكر ودعواهم منكرة.
يقول فضيلة الشيخ نريد يقول أخ فضيلة الشيخ نريد منكم أن نرى صفة التيمم كيف تكون؟
صفة التيمم؟
نعم
يعني ضربة واحدة في الأرض يعني يمسح بها يعني وجهه وأعضاءه كفين.
قيل أنه يؤتى بآزر أبي إبراهيم يوم القيامة ويحول إلى حيوان ويلقى في جهنم، هل هذا صحيح؟
لا أعرفه، لا أعرفه.
يقول يا فضيلة الشيخ أريد أن أتوب، ولكن لدي مشكلة وهي أني أخذت أموال من أشخاص بدون علمهم، وسألت أحد المشايخ فقال لي لن يتوب الله عليك حتى ترد ما أخذت، فما رأي سماحتكم؟
حقوق التوبة إذا كان الإنسان شيء بين العبد وبين ربه فإنه يتوب ويتوب الله عليه، ولكن حقوق الناس تحتاج إلى أن ترجع إليهم أو يستسمحوا منها، لأن حقوق الناس لا بد فيها من المقاصة، فإما أن يستبيحهم أو أنه يردها عليهم إذا كان يعلم أشخاصهم ويعلم أو يعلم وغاتهم. وأما إذا كان لا يعلم يعني الشخص ولا يعرف أحدا يرده ولا يعلم عنه خبرا فيتصدق به عنه, يتصدق به عنه المقدار الذي عنده له يتصدق به عنه. والإنسان إذا كان حقوق الناس فهو يردها عليهم ويعمل على ردها عليهم, ومن فعل ذلك وتاب فإن ذلك ينفع.
يقول فضيلة الشيخ, هناك أخ في بلادنا طلب مني أن أسأل أحد أهل العلم بهذين السؤالين فأرجو الإجابة عنهما. الأول, إذا كان رجل عنده معلومات مهمة في أمور المسلمين كأن يكون في منصب مهم فيكون في خطر أن يمسك من قبل الكفار ويخشى أن يمتحن فيبدي لهم ما عنده من معلومات فيتضرر المسلمون بذلك, هل يجوز له أن يقتل نفسه؟
لا.
السؤال الثاني, من قتل نفسه وهو مؤمن هل يخلد في النار أم يخرج منها؟
من قتل نفسه؟
نعم.
إيش؟
وهو مؤمن.
إيه؟
هل يخلد في النار أم يخرج منها؟
لا يخرج منها. لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الأبد. وأما من لم يكن كافرا فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مكث فيها ما مكث. والحديث الذي فيه يعني من قتل نفسه بتردي من شاهر فهو كذلك خالد محددا يعني معنى خلود مثلي ليس كخلود الكفار.
يقول فضيلة الشيخ, أنا طالب علم في الجامعة الإسلامية والآن ما أدري ماذا حصل لي لأنني أريد أن أترك الدراسة فانصحوني جزاكم الله خيرا.
عليك أنك يعني هذا الأمر الذي تفكر فيه من جهة دراسته ما أدري هل يتعلق بشيء يتعلق بأمر يتعلق بمن وراءك أو أنك نفسك أن حصل لك يعني عزوف وانصراف وقلق وضجر وأنك لذلك لا تستطيع. فإن كان الأمر يتعلق بأناس وراءك وأنك يعني ما يعني هم يستغنون عنك وأنهم بحاجة إليك ولا يعني أحد يقوم مقامك يعني في ذلك وأردت أن تترك الدراسة فهذا له وجه. وإن كان الأمر يتعلق بشيء يعني اضطراب حصل لك وعدم ارتياح فعليك أنك ترقي نفسك يعني وتطلب من غيرك أن يرقيك وأن تذهب إلى طبيب يعني يعالجك. فإذا كان الأمر كذلك يفعل هذا الفعل.
يقول السائل, إذا كان هناك أمر خاص في مجال العمل وهذا الأمر يحتاج إلى واسطة فهل البحث عن واسطة في هذا الأمر من فعل السبب أم أنني أبقى حتى يحدث هذا الأمر ولو كان فيه ضرر لي؟
أنا ما أعرف السؤال هذا كله يعني ما أدري يعني السؤال يحتاج إلى توضيح.
يقول, عندنا في بلدنا معظم المساجد تقوم بالدرس قبل الجمعة إلا القليل من المساجد فاستفتى الشباب عندنا بعض الفضلاء فأفتى بعدم الصلاة في هذه المساجد. فيا شيخ, كما تعلمون أن إنزال هذه الفتوى على الواقع صعب جدا لما يحصل من المفاسد وخاصة أن هذه المفاسد تعود على أئمة هذه المساجد, فما قولكم؟
كون الإنسان لا يصلي في المسجد لأنه يعني فيها التحلق قبل الجمعة هذا لا يقصد الإنسان لا يصلي. والضرر يعني كما هو معلوم على من يفعل. والإنسان يمكن يأتي يجلس في مكان ويقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل. وأما الذي فعل التحلق والمتحلقين معه هو الذي حصل منهم المخالف. وكل إنسان يترك الصلاة في ذلك المسجد من أجل أن في هذا الشيء هذا لا يصح. يمكن الإنسان يصلي ولو وجد في هذا الأمر. لا اكتب او يستبلغ انتظر.
يقول, ما معنى الاسماء, اسماء الله التالية, القابض الباسط؟
كما هو معلوم يعني مثل كونه باسط يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عن من يشاء مثل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق.
وكذلك الخافض الرافع.
الخافض يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يضع يعني بالقرآن أقواما ويضع به آخرين.
يقول إذا كانت بلادنا اللبس الرسمي عندهم القميص، القميص الذي هو لبس الكفار، فهل يجوز إذا كانت بلادنا اللبس الرسمي عندهم القميص الذي هو لبس الكفار في البنطلون، هل يجوز لي هذا اللبس بحكم العمل؟
إذا كان لباس بلدك هو هذا اللباس فإذا كان ولا بد فأنت وسع، يعني اجعل هذه اللباس واسعا، لا تجعل كالهيئة التي يفعلونها يكون ضيقا.
سؤال العم يقول العبد الصالح ممكن للناس أن يعرفوه أم لا يعرفه إلا الله؟
العبد الصالح
ممكن
كل إنسان يكون عبدا صالحا. ايش المقصود عبد الصالح؟ يعني عبد معين، او ان المقصود به كل انسان يكون صالحا هل يعرف او لا يعرف؟ معلوم ان الصلاح يعني عند الله عز وجل هو الذي يعلم بواطن الامور وحقيقه الامور، وقد يكون الانسان في ظاهر امره صالحا ويكون بخلاف ذلك وهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الناس ليس لهم الا الظاهر، فيرجون لمن ظهر منه الإحسان ويخافون على من ظهر منه الإساءة. وكون الإنسان ظاهره وباطنه باطنه كظاهره يعني في الخير يعني والشر كما هو نعلم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول رجل تجاوز 100 من عمره سقط حاجباه على عينيه، هل يجوز له أن يقص من منهما؟
لماذا؟ يعني وهل سقوط الحاجب يعني يجعله يغطي العينين؟ إذا سقط يعني يسقط شيء بسيط، هذا شيء يسير.
هل في هذه العبارة إشكال؟ إن المسلمين في هذا الوقت ليسوا بأهل لأن ينصرهم الله.
والله الإنسان يعني أقول يحسن الرجاء بالله عز وجل، ولا يعني ييأس ولا يقنط ولا يقنط وييأس، وإنما يسأل الله عز وجل لأن يوفقهم لأن يأخذوا بالأسباب التي تجعلهم يحصلون النصر من الله عز وجل.
يقول السائل نحن مجموعة من المعلمين نعمل بإحدى المدارس لإعداد الطلاب الخريجين، فهم في آخر العام الدراسي يقوموا بوليمة للمعلمين. نحن مجموعة يقوموا بإعداد وليمة للمدرسين اللي قاموا بإعدادهم للتخرج، فما حكم حضور هذه الوليمة؟ نحن مجموعة من المعلمين نعمل بإحدى المدارس لإعداد الطلاب الخريجين.
لإعداد؟
هكذا. لا آسف، نحن مجموعة إعتاد. نحن مجموعة من المعلمين نعمل بإحدى المدارس إعتاد الطلاب الخريجون.
إعتاد؟
إعتاد. الطلاب الخريجون أن يقوموا في آخر العام قبل نهايته بوليمة للمعلمين. فما حكم حضورها؟
هذه رشوة،
هم بملون بكونهم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 20 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح بطن ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وفيه الإخبار عن الرسالات السابقة، وأن الرسالات السابقة تواردت على بيان عظم شأن الحياء وأنه يأتي بخير. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحياء مما توارثت الأمم وجاء في الشرائع وهو مما لم ينسخ في الشرائع، بل كل شريعة تأتي يعني فيها بيان هذا الخلق العظيم الذي هو الحياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من أدرك الناس من كل كلام النبوة الأولى، أي النبوات السابقة التي هي قبل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل رسالته عليه الصلاة والسلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أن يكون المراد به مدحا وأن يكون المراد به ذما، فيراد به المدح إذا كان المعنى إذا لم يكن هذا الفعل الذي تفعله مما يستحيا منه من الله ومن الخلق فإنه يفعل، إذا لم يكن هذا الفعل الذي يفعله الإنسان مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه فإن الإنسان يفعله، وهذا هو المحمود. والمعنى الثاني أن 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 الإنسان إذا لم يكن معه حياء ولا يستحي من الله ولا من خلقه فإنه يقدم على أمور غير سائرة وأمور محرمة لأنه ليس عنده حياء يحجبه وليس عنده هذا الخلق الكريم الذي يمنعه. وعلى هذا التفسير الثاني أو هذا المعنى الثاني يكون قوله فليصنع ما شئت ليس هو من قبيل التهديد ومن قبيل الوعيد، وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يصنع ما يشاء ويبقى جزاءه، وليس إذنا له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز، وليس إذنا له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز، وإنما هذا من باب التهديد نظير قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا ليس تخييرا وليس أمرا له بأن يفعل هذا أو هذا، لأنه قال بعد ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فقوله فاصنع ما شئت هو من هذا القبيل، أي من قبيل التهديد، وأن الإنسان إذا فعل هذا الفعل فإنه سيجد العقوبة أمامه وسيجد الجزاء على ذلك أمامه لأنه فعل تلك الأمور التي لم يكن عنده حياء يمنعه ويحجبه ويحول بينه وبين فعلها، بل لحيائه ولفقد حيائه وقع في هذه الأمور، فهو من باب التهديد ولا من باب الإذن. وكل من المعنيين صحيح، كل من المعنيين صحيح، يعني كون الإنسان إذا لم يكن فعله مما لا يستحيا منه بل هو سائر ومشروع فإنه يفعله، فإن هذا معنى صحيح. وإذا كان مقصود به أن الإنسان عند فقد الحياء وكونه يعني ليس عنده حياء يحجبه ويمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي فإنه يقدم، والحالة هذه على فعل أمور لا يسوغ له فعلها فيكون معرضا نفسه للعقوبة. فهذا هو معنى هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على فضل خلق الحياء وأنه خلق كريم وأن المتصف به يمنعه حياؤه من الوقوع في الأمور المحرمة التي لا تسوق ولا تجوز. هذا هو الحديث 20 من الأحاديث 40. بعد ذلك الحديث 21 بعده الحديث 21 وهو عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام, وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أمور الدين وعلى معرفة الحق والهدى, وسؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور جامعة يعول عليها الإنسان ويستفيد منها الإنسان, وهو يدل على كمال عقل هذا الرجل السائل للرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, يعني معنى أنه يكون واضحا جليا أخذ به وأعمل به. فهو يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى التفقه في الدين وعلى معرفة الحق والهدى, ولا شك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير, وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وأوجدهم في زمانه فشرفهم بصحبته وبالجهاد معه وبالدفاع عنه والذب عنه وبتلقي الشريعة منه ونقلها إلى الناس وتبليغها إلى الناس على التمام والكمال, فكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة, لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين, فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره لأن يقول آمنت بالله, والإيمان بالله يدخل فيه, الإيمان هنا جاء مطلقا وجاء عاما, فيدخل فيه الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. ومعنى ذلك أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل وبما جاء في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويصدق بذلك ويؤمن بذلك, ثم بعد ذلك يستقيم على ملازمة الحق والهدى, يستقيم على ملازمة الحق والهدى الذي هو الإيمان بالله عز وجل الذي يكون جامعا بين الأمور الباطنة وبين الأمور الظاهرة. وهو سأله عن الإسلام, قال: قل له في الإسلام. فقال: قل آمنت بالله. فدلنا هذا على أن قول آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والأمور الباطنة, لأن قد عرفنا فيما مضى أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى, بحيث يطرف بحيث يكون للإيمان الأمور الباطنة ويكون للإسلام الأمور الظاهرة, وإذا جاء أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعنيين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة. فهنا قوله آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة, يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستقامة على ذلك, أي يستقيم ويلتزم ويستمر ويدوم على ذلك حتى إذا وافاه الأجل يوفيه وهو على استقامة وعلى سلامة. والله تعالى يقول في كتاب العزيز: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. وكذلك في هذا الحديث أمره بأن يؤمن بالله وأن يقول آمنت بالله, ثم يستقيم على هذا الإيمان وعلى ما يقتضيه هذا الإيمان من الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فيعمل بذلك ويدوم على ذلك ويستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل وهو على حالة طيبة. وكما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص, إن حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز ثواب من أتى بهذين الأمرين وهما الإيمان والاستقامة, فقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين الثواب لمن آمن واستقام, لمن جمع بين الإيمان والاستقامة, وهذا الذي في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الآيتين الكريمتين. هذا الذي جاء في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الآيتين الكريمتين، لأنه قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهنا قال إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، وقال ثم استقاموا يعني معناه بعد أن استقر عندهم هذا الأمر الذي هو الإيمان بالله فيما يتعلق بالأمور الظاهرة وما يتعلق بالأمور الباطنة، يستقيم على ذلك فيكون مصدقا للأخبار، ممتثلا للأوامر، مجتنبا للنواهي، عاملا وفقا للشريعة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس مدريا على بدع وعلى محدثات وأمور منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع في هاتين الكلمتين الوجيزتين القلولتين القليلة اللفظ الواسعة المعنى، وهذا معنى جوامع الكلم، لأن اللفظ قليل والمعنى واسع، يعني قليل المبنى واسع المعنى، قليل المبنى واسع المعنى، فالحديث هو من هذا القليل. صلوات الله وسلامه وبركاته على من آتاه جوامع الكلم. ثم بعد ذلك الحديث الحديث الثاني والعشرون، وهو عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه؟ قال نعم رواه مسلم. نعم يعني ادخل الجنه رواه مسلم. فهذا الحديث ايضا فيه ما في الذي قبله من حرص الصحابه على معرفة الحق والهدى وملازمته، وحرصهم على معرفة ما يوصل إلى الجنة وما يؤدي إلى الجنة ويبلغهم إلى الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو يدل على أن الجنة مقصودة، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليحصل رضا الله عز وجل وليسكنه جنته، وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون إن أنهم لا يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوفا من النار، وإنما يعبدونه شوقا إليه. فإن الرسول فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على السؤال عن الأعمال التي توصل إلى الجنة والتي تبلغهم الجنة، وهذا الحديث من هذا القبيل، لأنه سأل هل فعله لهذه الأفعال وفعله لهذه الأمور يؤدي به إلى الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، أي أن هذا يبلغه إلى الجنة. والله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، فهذا يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وأن الإنسان يعبد الله عز وجل لتحصيل رضاه وللبعد عن سخطه ولكونه يدخله الجنة. والجنة يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولك إليكما علي ملؤها. وهذا السائل جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات تسليته، وهو أنه النعمان بن قوقل، النعمان بن قوقل يعني في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم عن جابر قال سأل النعمان بن قوقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، ففي بعض الروايات تبيين السائل، والرواية هي في صحيح مسلم الذي أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من تلك الروايات التي هي موجودة في صحيح مسلم. ففي هذه الرواية أبهم السائل، وفي الرواية الأخرى بين السائل وأنه النعمان بن قوقل رضي الله عنه. قوله رأيت أي أخبرني، أخبرني إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام في الجنة؟ قال نعم. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلوات الخمس، وأن شأنها عظيم، وأنها أهم الأعمال وأعظم الأعمال بعد الشهادتين. رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أحللت الحلال يعني اعتقدت حلة وفعلت ما أمكنني فعله معتقدا حله وحرمه.